السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله أوقاتكم بكل خير. دكتور علاء عبد العزيز اسم شغل المصريين وأذهل المثقفين، إنه اسم وزير الثقافة الجديد. كانت بدايته جريئة، فقد ألقى حجرا ثوريا في مياه راكدة فلولية، فأحدث تشنجات عند البعض، وأحدث اقتحامات عند البعض الآخر، وأحدث أيضا مشاهدات ومشدات. لكن في الجانب الآخر يقول أحد الساخرين أنه قد أزاح كثيرا من الانتقادات للوزارات الأخرى. في الحقيقة نحن في هذه الحلقة نحاول أن نتعرف على الدكتور علاء عبد العزيز وزير الثقافة الجديد، ونحاول أيضا أن نتعرف على تلك الوزارة التي غابت عن المصريين كثيرا، هي وزارة الثقافة، ونحاول أن نتعرف أكثر على تلك الاقتحامات لمكاتب الوزراء. أول اقتحام لمكتب وزير، أو الثاني اقتحام تقريبا بعد الدكتور باسم عودة في وزارة التموين. نحاول في هذه الحلقة أن نتعرف أكثر على هذه الوزارة وعما حدث في الأيام السابقة من أحداث ووقفات ومظاهرات. لكن دعوني في البداية أرحب بالدكتور علاء عبد العزيز. أهلا وسهلا بسيادتك.
أهلا بك.
أخبار حضرتك إيه؟
كله تمام.
تمام؟ كله تمام. عاوزين نعرف المشاهدين أكثر عن حضرتك.
أنا رجل مصري كويس، بعشق مصر، بحب تراب مصر، شاركت في ثورة مصر، بقيت وزير ثقافة مصر. بس
كده،
بس مفيش حاجه ثانيه اقولها.
حضرتك استاذ في اكاديميه الفنون، استاذ
في معهد عالي السينما،
معهد عالي السينما،
ناقد سينمائي
كويس، ناقد سينمائي،
ايوه، باحث في سياسي، اشتغلت مع الدكتور عبد الله المسيري في موسوعه اليهود،
موسوعه اليهود واليهوديه
والصهيونيه، وليا كتابات سياسيه وليا كتابات سينمائيه.
كتابات سينمائيه مثل
الفيلم بين اللغه والنص، ده كتاب صدر في سلسله الفن السابع في سوريا، وكتاب تاني ايضا في سلسله الفن السابع في سوريا تبع وزاره الثقافه السوريه مش المصريه، اسمه ما بعد الحداثه والسينما.
ما بعد الحداثه والسينما. كتابات سياسيه، هل هي متبلوره ايضا في كتب منشوره؟ ولكن
هي مقالات، هي مقالات،
في مقالات،
مقالات، مقالات ودراسات، مش بشكل كتاب يعني. لكن هي مقالات ودراسات، لكن المقالات السينما والدراسات في السينما كتير.
خبر تعيينك كوزير الثقافة هذا هل يعني أدهشك ولا كان جاء بشكل
لا
شايفه؟
مش هقول لك مسألة إن يدهشك أو ما يدهشكش، القضية إن أنت إيه؟ أنت بتشيل مسؤولية، يعني هو قد إيه العبء اللي أنت هتشيله، وأنا كنت متوقع إنه عبء كبير.
نعم.
لأن أنا عارف الوزارة في حالة يرثى لها، بحكم إن أنت محتك بهذه الوزارة، بحكم إنك في أكاديمية الفنون يعني داخلة في إطار الوزارة بشكل أو بآخر يعني. لكن انت عارف العيب الثقيل اللي اتحدف عليك بقى هنا.
نعم.
انت هتعمل ايه؟ لان في عندك يعني هنتكلم على فكره الديناصور والحاجات، الديناصورات القديمه يعني، انت فاهم ازاي؟ عارف ان كل قطاعات الوزاره عامله زي الديناصورات القديمه، يعني حاجات كده جبال حجريه موجوده عليك انك تخش جوه المغارات بتاعتها يعني.
نعم صحيح. ابواب مغلقه ومظلمه، ومحتاج لكل باب مفتاح ولكل مفتاح عند احد العاملين وهكذا يعني.
وهم كانوا بيرهنوا ان انت ما عندكش مثلا ايه، ما عندكش مفاتيح يعني. هو طبعا انا قاعد مش بعيد عن الوزاره، وفاهم ايه اللي بيحصل جوه، وعارف ايه اللي بيجري، وعارف الاماكن اللي انت هتروح عليها فين، وهتجيب ده منين، وهتعمل ايه، والورق ده فين، والحكايه دي فين يعني. لكن ما كانش ينفع بقى تهزر يعني، انت دخلت جوه يعني عش الدبابير، فعيش بقى. تمام. وتوقعت الهجوم من اول جيب.
نعم.
بس هو جيب بصراحه اسرع مما اتصور يعني، انا قلت القسم هنا وبدا الهجوم.
قراراتك برضه يا دكتور اسرع مما تتصور.
لا.
مما نتصور.
هم بداوا الهجوم عليا من وانا بقول القسم. قبل ما اخرج من القصر التحتيه.
طب يعني يعني هناك سؤال مهم قوي، لانه بيطرح كثيرا في المقالات انه يعني وزير الثقافه الجديد هو وزير مجهول، لا نعرف ما هي انجازاته، لا نعرف ما هو رؤيته لهذه الوزاره وهكذا. كيف ترد على هذه الاتهامات؟
بقى حاجه ظريفه جدا، انت ما تعرفش رؤيتي، بقى تعالى اسالني عن رؤيتي، دي اول حاجه.
تمام.
لكن تقول انا ما اعرفوش، لا دي مشكلتك بقى. انت ما بتقراش، انا مالي يعني؟ العرب بيقروا والعرب كتبوا، وفي مقالات مكتوبه ومنشوره، وهم ردوا وعلقوا على الكتب وقالوا عليها واتكلموا عنها، كل اصدقائنا العرب وزملائنا العرب كتبوا ده، اللي انا ما اعرفهمش يعني، جزء كبير جدا ما اعرفوش على فكره، ومن نفسهم هم اللي كتبوا ده. كل انهم يكتبوا ده وانت ما تكتبوش، يبقى المشكله عندك مش عندي. ايه؟ مش عندي انا.
نعم.
بس لكن في النهايه انا مثقف مستقل، لم انتمي لهذه الجماعه الثقافيه ولن انتمي لهذه الجماعه الثقافيه، انا راجل مستقل تماما، بتحرك خارج اطر الجماعه الثقافيه المصريه المحدوده ان في طبعا مثقفين مصريين مختلفين عن الجماعه الثقافيه اللي موجوده حاليا. الجماعه الثقافيه دي هي قررت انها تكون واصيه على الشعب المصري، وواصيه على على كل المثقفين بتوع مصر، واوصياء علينا، وهم اللي بيفكروا، وهم اللي بيحكموا، وهم اللي بيقرروا، وهم اللي بياخدوا القرارات الصحيحه، وهم المفروض اللي يبقوا في كل الاماكن، وهم المفروض يبقوا هم مسيطرين على الحياه الثقافيه، كل شيء في ايدهم. يعني انا بقول لهم اسف، هذا الامر غير صحيح، وكفى وانتهى هذا العصر. هذا العصر انتهى، عصر النخب انتهى، ولازم يفهموا ده. بس
وكأنك قد أسست قاعدة أن الذي أن الكفء هو المشهور، وفي الحقيقة عند يعني عند تحرير هذه المسألة إنه كل تقريبا المشهورين غير أكفاء أصلا يعني، وإنما كانت هناك ظروف لشهرتهم، ظروف تتعلق بقدرتهم على صنع حالة من الشذوذ الفكري أو الشذوذ المعرفي أو حالة ارتباطات بوسائل إعلام معينة وصحف معينة. عليك أدرى مني بالكلام ده. يعني هي أصلا الشهرة ليست مقياسا بأي حال من الأحوال، ونحن نعرف أنه كثير جدا من عظماء هذا البلد ومن الـ يعني الأقوياء في كافة فروع المعرفة ليس عندهم حتى نهمة شهرة، وليس عندهم حتى التطلع لكي يكونوا مشهورين، فدي ليست بشيء.
ده صحيح، لكن برضو في حاجة تانية، إن متخيلين أن أنت تحت الضوء فأنت مشهور، الناس بتكتب عنك فأنت مشهور، تمام، او ان انت اصبحت شيء، لكن ما بحدش بيتابع انتاجك. ماذا يكون انتاجك؟ انتاجك الفكري او الفني؟ نعم. ما بيتكلموش في ده خالص، هو بيتكلموا في حاله شكليه، وهي دي مشكله الثقافه في مصر، ان انت قدام حاله شكليه، اضواء وكتابات بتتكتب وتدبيجات بتتم في الجرائد والمجلات، وخلاص انتهى الامر. نعم. على هذا الاساس. نعم. في بقى نظريه اسمها نظريه المعلم والصبي. فاحنا يعني كان زمان في تلامذه، تلاقي في تلامذه الاساتذه، يعني المسيري له تلامذه، دول تلاميذ احنا منهم، تمام. وكثر يعني من زملائنا من تلامذه المسيري، لان هو كان فعلا استاذ بجد، وده الاستاذ الحقيقي. تعال شوف الاساتذه، يعني تعال مش هنختلف عن نجيب محفوظ. نجيب محفوظ روائي، روائي كبير، كويس، كلهم يعني بيخططوا على نجيب محفوظ، اللي كان جنبه، اللي متصور معاه، اللي بيكتب عنه. كفايه يعني، عايزين نجيب محفوظ تاني، عايزين يعني بنفس القدره والكفاءه. وده موجود موجود في كل محافظات مصر. لكن لا، يعني دايما انت بتكتشف ان انت قدام خطاب ثقافي قديم وعتيق، كويس، وملوش اي وجود في الحياة الثقافية اللي في العالم كله. يعني لسه بيتكلم عندك ناس بتقعد تتكلم على الحداثة والتنمير. انا بقى تعالى نتكلم بصراحة، والكلام ده خلص من زمان. انت النهاردة بوست مودرنيزم، ما بعد الحداثة. هم لسه بيتكلموا بقى في القرون الوسطى بقى، تمام، يعني دول لسه
بدون وصل للحدث.
يعني هو كان، انا بقول لك فعلا خطاب ثقافي والظلاميه والتنمير. انت معاك تصريح من وزاره الكهرباء عشان تنزل تقول تنمير؟ تعال نتكلم بصراحه، ما تهزروش بقى، تعال نهزر بقى شويه، احنا بنهزر بقى، تعال نهزر. تاني حاجه يقول لك اصل المفكر الكبير والكاتب الكبير. انا هقول لهم جمله شعبيه جدا، المثل الشعبي يقول لك الكبير كبير بايه؟ كبير بفعله مش بسنه. فعندما تكبر عليك ان تكون كبيرا مثل البلد اللي تعبر عنها، لكن ما تصغرش البلد عشان خاطر انت عايز تصغر الدنيا. تاني حاجه ممكن تقول لي، احنا فين من العالم العربي؟ احنا فين من اي حاجه في العالم؟ احنا عمالين ننحدر، ولسه بنتكلم على قامات. انا عندي ازمه، انا لا يعنيني هذا الجيل مكتفي بذاته. مجموعه المثقفين دول انتوا عظام جدا، خليكوا بقى، سيبوا بقى الناس اللي مش عظام يشتغلوا. انا يعنيني محافظات مصر، يعنيني مبدعي مصر في كل من اقصى الشمال لاقصى لاخر نقطه في الجنوب، من الغرب الى الشرق، ومن الشرق الى الغرب، باي شكل من الاشكال اللي انت عايزه. في النهاية إذا لم يأتي المثقف إلى القاهرة فهو مش مثقف. إيه الكلام ده؟ لا، فلتذهب مؤسسات الثقافة إليه في محافظته، بس انتهى الأمر. وده أنا عايز أفعله.
طيب خليني أسأل سؤالا، يعني هو سؤال أكيد بيتبادر للأذهان. هل لأنه يعني لديك نفس إسلامي، وهذا النفس الإسلامي كان غائبا تماما عن تلك الوزارة لمدة يعني ما يقرب من 60 عاما، هو ده يعني كان سبب أو من أحد الأسباب الرئيسية لحدوث مثل هذه الهجومات والاقتحامات وهكذا؟
بص، تعال نتكلم بصراحة. هوية مصر، أنا قلت أن هوية مصر إسلامية، حتى هوية مسيحية مصر إسلامية، وده مش كلام، ده كلام أنور عبد الملك وكلام مكرم عبيد كمان، عشان نتكلم بصراحة يعني، وإذا كانوا مش قالين ده فدي تبقى كارثة يعني، تمام؟ لكن تعال نتكلم. انت في النهايه تنكر بقى ان هويه مصر اسلاميه؟ لا، انت تيجي تقول لي انت عايز تعمل هويه ثقافيه لمصر بمزاجك ولا بمزاج الشعب؟ لا، بمزاج الشعب، مش بمزاجك، انا اسف، اللي الشعب هو اللي هيقرره، هو اللي هيمشي.
يعني حضرتك بتؤسس كما انا ارى انه احد اهم الاسباب لحدوث كل هذه
لا هو في مجموعة أسباب.
يعني ده أحد أهم الأسباب.
بص بص هو من ضمن الأسباب إن أنت في عندك أولا في حالة خطاب ثقافي أنت إيه بتفك التنظيمة السلسلة بتاعته. تمام؟ أنا ببساطة جاي بتقول والله إن في عندي أخطاء لا يقع فيها واحد مبتدئ. تمام؟ فبالتالي الإدارات الثقافية أو القطاعات الثقافية اللي عندي بتدار بشكل إيه هو وأقل من هو. تمام؟ في مصالح مالية وفي مصالح ثانية موجودة تعالوا نتكلم فيها بصراحة ومن ضمنها بقى كل الخطاب الثقافي. فكرة انك تعمل نموذج وينجح هو دي الكارثة اللي موجودة. انك تطرح شيء لا بص هم بيتعاملوا بمنطق ان انت اذا عملت شيء ونجح ده كارثة. لان معنى كده ان هم قاعدين طول السنين اللي فاتوا دول طول الوقت في حضن السلطة محققين مكاسب واخدين مناصب. تمام؟ وجاي دلوقتي يقول لك لا احنا صناع الفكر. لا اسف انت مش صانع فكر. وانا بقول لهم انتوا مش صناع فكر. خالص. ومحدش يعني يقعد يقول انا صانع فكر. انتهى هذا العصر. انتوا كنتوا جوه نظام محققين مكاسب منه وموجودين جوه مناصب كويس جوه نظام احنا انقلبنا عليه وصرنا عليه بس خلاص انتهى الامر. لما الشعب يثور على حد ويسقطه محدش يقول انا قاعد بقى انا لسه المفكر الكبير والمثقف الكبير. معاك كرنين نقابه مثقفين. ما انا عايز افهم ايه المثقف اللي انت بتتكلم عنه. ضمير الامه. ضمير امه ايه؟ انت كنت فين ضمير الامه ده في 30 سنه اللي فاتوا؟ ولا احنا كنا بنلعب لعبه المعارضه المقننه يعني اللي هي المروضه والمستانسه وانا اشجب وانا ادين وانا كذا وكذا. لا انا اسف انتوا كنتوا بتعملوا ده وبتروحوا تاخدوا مرتباتكم.
يعني تلك الوزاره بمجموعه المثقفين الموجودين فيها او اللي هم دايرين في فلك هذه الوزاره هل ترى انها كانت لها اي علاقه بالثوره او اي دور في الثوره المصريه؟
يعني عشان برضو نكون يعني هقول لك على حاجه. الجماعه شيء، الجماعه الثقافيه اللي موجوده دي شيء والمثقفين شيء تاني. انت ممكن تلاقي
انا قصدي الوزاره نفسها.
الوزاره
مش عموم المثقفين. انا قصدي الوزاره نفسها هل كانت لها دور حقيقي في الثوره المصريه او القيادات الموجوده ديت؟
كان نزلوا تصوروا بعد ما الثوره خلصت جزء منهم. انا عارف انه نزلوا وشفت ده لما نزلوا يعني الصور بتاعتهم
جمعه النصر.
جمعه بقى ما بعد ايه ما بعد الجمعه اللي يعني عارف ايه في لحظات الحدث. يعني الجمعه الهادئه الامنه. لكن ما حدش منهم كان في خط المواجهه ابدا ابدا. ينزل يتصور جنب الدبابه جنب يعني حاجات كده لطيفه يعني تعرف الصور اللطيفه اللي هي الجميله.
يعني حضرتك بتؤصل لفكره انه في جماعه للمثقفين وفي عموم المثقفين.
طبعا.
طب كيف يعني نرسم خريطه كده واضحه المعالم والحدود؟
هدي لك مثال. تعالى مثلا لما انا اخترت الدكتور جمال التلاوي. دكتور جمال التلاوي من المثقفين ولكنه مثقف محترم. مثقف محترم جدا.
دكتور جمال التلاوي حضرتك عينته
الهيئه العامه للكتاب
بدل
هو من المنيا.
احمد
واستاذ في استاذ ادب في المنيا. يعني مساله بسيطه جدا يعني. تمام. رجل مثقف ومحترم وصح ووجهه نظر وفاعل وبيشتغل يعني راجل مش هزار انك تتكلم عنه يعني. لكن في النهايه انا في قاعده مهمه جدا وده اللي هم مش قادرين يفهموه. فكره انك تحتكر وزاره الثقافه لفئه معينه ده مش هيحصل. خلاص انتهى عصر الثقافه. العصر ده خلص.
تمام.
نتكلم بقى بصراحه. في حاجه اسمها ايه؟ جماعه ثقافيه او جموع مثقفين من حقهم انهم يكونوا موجودين في الوزاره من اقصى اليمين لاقصى اليسار وده اللي انا اعلنته. تمام؟ وما عنديش اي حساسيه بده. لكن في النهايه تقصي حد لمجرد انه اسلامي ده مرفوض. فما تجيش انت تطبق تقول لي انا مش عايز اصله هياخد يعني ايه هياخد مش فاهم. طيب هو يعني لوسر
هي هو السبب
لوسر ميرهم جرجس ده اخوان مسلمين ممكن يعني ده راجل مهندس محترم جدا مستشار هندسي جدا عندي احمد سخسوخ لا ينتمي لإخوان المسلمين ومعروف اتجاهه ايه لكن راجل محترم وكفء. انت في النهايه بتفتح باب لتغيير ان انت ما يبقاش فيه نمط واحد. في حاجه اسمها التعدد. لازم نفهم التعدد ولازم نحترم بس في النهايه نحترم ثقافه شعب وهويه شعب. الشعب ده هو يقول لك اصل ايه يعني احنا اللي فاهمين. لا انت مش انت اللي فاهم. اللي انت بتقوله ده كله وليس له علاقه باي حاجه في الواقع الثقافي. احنا جوه ثقافه محدوده جدا جوه يعني مجموعه من المجلات والجرائد اللي يقراها احد. جريده القاهره 33% توزيع. مجلة إبداع من 7 ل 11% توزيع فقط. يعني بيرجع لك مرتجع 93% أو 79%. تبتدي تفهم ده بقى المعايير هي موجودة. جمال حمدان كتابه وشخصية مصر نفد. الذخائر سلسلة الذخائر اللي بتطلع في حياة أصول الثقافة بتنفد 100% وكتابها لا في دعاية عليهم ولا حد بيتكلم عنهم ولا أي شيء على الإطلاق.
صحيح.
وبتنفد 100% بمعنى إن دي مطلوبة والشعب بيقبل. هو نفس الشعب اللي بيقبل على دي وما بيقبلش على دي. ليه؟ طب دي مجلة منوخة، مجلة مثقفين. يقول لك أصل إحنا عاملينها، طب عاملها ليه بالكم ده؟ بتبيع 7%. 7%، طب قلل عدد النسخ، تمام؟ ده إهدار مال عام. أنت بتتكلم في إهدار مال عام. يعني أنا مش فاهم.
طيب، أنا نفسي نشرح للناس يعني ايه وزارة ثقافة؟ ايه مساحات وزارة الثقافة في الواقع المصري؟
بص
ايه الادوات؟ ايه الاماكن؟ ايه المؤسسات؟ ايه الاصدارات؟
تعالى نتكلم في حاجة لطيفة. انت عندك حاجة اسمها هيئة اصول الثقافة. ودي اكبر قطاع عندنا واهم قطاع عندنا.
هيئة اصول الثقافة.
دي في كل محافظة وفي كل وفي القرى وفي المحافظات وعلى امتداد مصر كلها. دي المفروض بتقدم مكان مهيئ لاي نشاط ثقافي وفكري وادبي وفني يبقى ابناء المنطقه دي او ابناء المكان ده يقدموا فيه.
تمام.
ده ما بيحصلش. كويس. الكارثه ان كم البناء اللي بيتم عشان تبقى عارف هي مساله ايه هياكل. وصل الامر ان في بعض المناطق يقول لي مبنى لا يتحمل 25 واحد معين فيه 170 واحد او 180 واحد. عشان تبقى عارف ان هي بقت ايه نظام هيكل اداري.
مبنى
دورين
25 واحد بس المفروض يشتغل.
لا المفروض دي القوه بتاعته اللي يقدر يتحملها.
شغل 170 واحد.
مش شغل 170 وتكتشف انهم بيقول لك دي عائلات وحاجات كده وبتاع. ما علينا من ده. عندك قاعات مفيش. مسارح واقفه. حتى قاعات مسارح موجوده ممكن مسرح يشتغل عليه، اي حد عايز يشتغل مسرح يشتغل عليه. لا واقف تماما مش موجود.
نعم.
شروط الامن، شروط اللي هو الدفاع المدني مش متوفره بعد حادثه بني سويف. تمام؟ يجي يقول لك اصل احنا هم متعنتين. يا قلت له انا ايه متعنت؟ انا مش فاهم يعني ايه متعنت معاك. تمام؟ دي جزئيه. تعالى كمل بقى رسالته ايه؟ دوره ايه؟ دوره ان انت مكتبه يبقى موجوده هناك.
في
الاصول.
قصور الثقافه.
تعالى بص تكتشف ان في عندك في بني يعني في سوهاج قصر اسمه قصر ثقافه المنشاه، ودايما انا بقول القصر ده لان دي يعني نموذج للكوارث اللي انت بتعيش فيها. 15 سنه تم بناءه وانتهى واكتمل. لم يفتتح حتى يومنا هذا والان مطلوب ترميمه. قعد 15 سنه مبني خلصان ما حدش فتحه. السؤال اللي عندي احنا بنبني اصول ثقافه تاني ليه؟ اذا كان اللي خلص ما اتفتحش. اللي خلص ده بيفتح لك مجال لكل الانشطه ان يبقى في حاله مكان بيتوفر فيه النشاط الثقافي والفني. عندك شعراء، عندك كتاب، عندك نقاد، عندك اي نشاط في الدنيا. عايز تعمله، عايز تناقش اي حد، عايز تعمل اي نشاط فني اعمل ده. ده اللي بيولد عندك النشاط اللي هو جاي من البيئه بتاعتك. الحرف التقليديه محدش انت عارف يعني ايه يصورها لك في كتاب كده يقول لك حرف تقليديه وانتهى الموضوع. طب اصول الثقافه دي بتعمل ايه؟ اذا كان الحرف البيئيه دي اللي موجوده في البيئه دي انت مستعد ممكن تحولها الى راس مال مخيف يفيد البلد وينمي المهارات دي، شغل السلال وشغل الكلام ده. انا بكلمك على حاجات اصلا متخيلين الثقافه سينما ومسرح وتلفزيون وبس. لا ده المهن، انك تعمل السلال، انك تعمل الجلباب كويس، الاسيوطي، لان كل بعض المحافظات لها زي معين. الكلام ده كله دي فنون واسمها حرف بيئيه، انت دورك انك يعني ايه تحافظ عليها.
طيب حضرتك بتتكلم على قصور الثقافه، الهيئه العامه
لقصور الثقافه.
طب في حاجه ثانيه؟
على لا اقول لك لا الرخصوص ده عندهم مطبوعات. ودي بقى المساله الغريبه.
مطبوعات تبع الهيئه.
طبعا.
تمام.
انت عندك 50 جهه بتطبع. كويس. ويصل الامر ان بعض الاشياء تطبع مثلا مرتين بس على فترات بعيده يعني. تمام. كتاب مطبوع هنا مطبوع هنا. كتاب مطبوع هنا مطبوع هنا. انت عندك دار الكتب والوثائق. عندك يعني عندك الهيئه العامه لاصول الثقافه. عندك الهيئه العامه اللي هي العامه للكتاب. انا بكلمك على اتقل المركز القومي للترجمه، ادي اتقل ثلاث اماكن.
معلش تاني كده.
هيئه اصول الثقافه.
هيئه اصول الثقافه.
تمام. عندك الهيئه العامه للكتاب.
الهيئه العامه للكتاب.
دار الكتب اللي هو دار الكتب والوثائق.
دار الكتب والوثائق.
المركز القومي للترجمه.
كل دول تابعين لوزاره الثقافه.
لا انا بكلمك دول بس يعني دور نشر الثقيله شويه، في حاجات ثانيه بتنشر برضه يعني زي بس حاجات محدوده يعني.
تمام.
يعني قطاع التشكيلين بينشر، قطاع المسرح البيت الفني، يعني في حاجات كده بتنشر.
تمام.
بس مش بالضخامه ولا بالكثافه.
مش بالضخامه ولا حتى على المستوى النوعيه
برضه. يعني مش بالكثافه والضخامه اللي موجوده دول.
تمام.
فين التنسيق ما بين الاماكن دي؟ تمام. ليه انا يعني ليه انا حاطط هيئه اصول الثقافه تبقى مشغوله باصدار كتب؟ انا مش معنى كده بتلغي منها الكتب، لكن هي تبقى بتقدم الخدمه دي وتنقل انت ده بنفس القيمه اللي هي القيمه الماديه اللي هي الرخيصه، الكتاب الجيد الرخيص اللي يطلع للناس. ده محدد في جهه ما. مش معنى كده انك بتقول انا بلغي ده، لا انت عمال تنجد دور نشر او يعني وحدات للنشر بلا مقتضى. اصل انا بعمل كتاب رخيص، طب انا ممكن اعمله في الهيئه. ايه المشكله ان اعمله في هيئه الكتاب؟ ايه المشكله ان اعمله في اي مكان؟ لكن انت عمال تعمل تمدد غريب غير مفهوم بالمره. طيب تعالى بص على مثلا مركز القومي للترجمه. نص لشكسبير اترجم ثلاث مرات بثلاث مترجمين هو ذات النص.
نص شكسبير اللي هو ايه ولا
نص احد نصوص شكسبير تمام موجودين ده انا بعت اجيبه كويس عشان عايز اشوف بقى الثلاث نصوص دول ايه الفرق ما بينهم ان انا ايه اللي خليني اعمل ترجمه ثم اترجمه ثم اترجمه ما هو نص انت بتترجم ترجمه واحده تنشرها ولازم تنفذ هذه الطبعه وتنتهي عشان نعيد ترجمته تاني مثلا تمام نعيد الكتابه يعني اللي هو الطبع يعني لكن الترجم باسم مترجم وباسم مترجم وباسم مترجم وده خد فلوس وده خد فلوس وده خد فلوس وده كلف ورق وده كلف ورق وده كلف ورق وهو ذات النص اي منطق ده اي منطق ايه المنطق العجيب اللي احنا عايشين فيه ده تمام انت في النهايه تعالى نتكلم انا كمسؤول عن وزاره الثقافه بمصر مسؤول عن حمايه المال ده مال المصريين لازم يكون بيتصرف على ثقافه المصريين ان انا ابعت مكتبه في القرى ابعت مكتبه في كل في ابعد مركز شباب وده اللي بنعمل مع وزير الشباب بنتكلم في ده بص في نقطه ان انا كل هدفي ان يحصل تنسيق ما بين الوزارات المختلفه لخدمه
الفكر طب ده هنيجي له ولكن احنا دلوقتي عندنا الهيئه العامه لقصور الثقافه وعندنا اللي هم الاربع مؤسسات اللي حضرتك
بتقول وعندك قطاع الفنون التشكيليه
احنا عاوزين نكمل مؤسسات وزاره الثقافه اللي هي تحتها
بص عندك انت عندك مثلا مجلس اعلى الثقافه تمام
مجلس الاعلى للثقافه
طبعا هتلاقي بقى تحتيه بقى يعني هتلاقي فيه كمان الانتاج الثقافي هتلاقي مركز الثقافي يعني هتلاقي بقى تشعيبات كل دي بتحصل تشعيبات من تحت الحاجات يعني عارف ايه شيء رئيسي وتحتيه حاجات فرعيه هتلاقي عندك المركز القومي للسينما الرقابه على المصنفات خش بقى وانت مكمل يعني تمام هتلاقي في عندك كميه حاجات غير عاديه انت مش فاهم لها راس من رجلين تمام وليه هي بهذه الكيفيه برده ما تعرفش تمام يعني تقعد لان مثلا تكتشف اللوائح الماليه واللوائح الاداريه عماله تختلف البيت الفني للمسرح تمام البيت الفني في الفنون الشعبيه والاستعراضيه تمام انت عمال تعيش بقى على الحاجات دي كلها تكتشف ان في لوائح مثلا عتيقه او في مناطق ما فيش فيها لوائح دار الاوبرا مثلا كل ما فيها يعني تمام انت المتاحف خش على المتاحف بقى بعد كده قطاع المتاحف اللي هو قطاع الفنون التشكيليه ده تمام انت جوه منطقه ملغومه اللي هو ما فيش احنا عندنا دايما ايه حاله الشو العرض ان احنا ايه عملنا مهرجان عملنا معرض عملنا مش عارف ايه مسرحيه ايه اللي انت بتقوله بقى ما تعرفش جابت كام ما تسالش طب مين اتفرج عليها ما تعرفش تمام فتيجي تفتح تكتشف ان في عندك عرض تمن الكراسي فيه 620 مقعد اللي اتقطع فيه او النخل اللي قطعوا التذاكر عشان تتفرج عليه 8
ده في العرض الاخير ده
لا ده هو دي العروض ده مستوى 14
في العرض الاخير بتاع الاوبرا قرات ان هو ان هو برده كان نفس الحكايه
طب لانك بص في حاجه اسمها فلوس تتصرف عارف انت نظريه نجيب الريحاني شيء لزوم الشيء فاحنا عايشين في وزاره الثقافه في نظريه شيء لزوم الشيء ببساطه شديده جدا اللي هو ايه اعمل عروض اعرض كويس ومفيش حد يتفرج بس احنا عملنا عرض انا طلعت اسكندريه خدت معايا فرقه باقامه بكذا بفريق اعلامي بمش عارف ايه بايه 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 طبعا عندي هنا اسماء الاعلاميين اللي بيسافروا على نفقه الاوبرا اقامه كامله وقاعدين وحاجه عظيمه جدا اهو طبعا دول يعني موجودين قدامي وانا عارف
دولت ايه بقى
يعني دول طالعين على نفقه الاوبرا انت طالع بتغدي بيغطي عمله يا ده طالع مبعوث من الجريده او من القناه يعني
دولت صحفي ممكن اشوفهم
اتفضل وده هيتحقق فيه عشان نشوف ما نظلمش حد بس
نشوف الناس يعني دولت اسماء طالعه مع ال
بيطلعوا مع الاوبرا على نفقه الاوبرا ده اللي طالع يغطي
يعني ده جهه الجرايد الاهرام
هو اللي بيغطي هو اللي بيغطيه
ده طالع على نفقه الاوبرا وقنوات كمان قنوات دي قنوات غنية جدا
مش فاهم ما ده لا وبص اقامه في الاوتيل
اوتيل كمان معاهم فطار بقى اكيد ولا ايه
اهو مكتوب
في فطار
هتلاقي عندك ايه فطار وايه تاني
فطار والله مش فاهم مش فاهم. قامة كاملة كمان
وايه تاني بقى وجنبيه
مرافقة الوفد الاعلامي مش عارف اقامة زائد الافطار زائد مصروف جيب
شكرا بس شكرا
ده على نفقة الاوبرا علشان يغطوا بعض فعاليات الاوبرا
بالظبط
وهم اصلا منتمين لصحف وقنوات في غايه الغنى الفاحش
يعني انا مش فاهم انت يعني مش فاهم ايه ده طبعا فهمت بقى لان الاسماء دي اللي ايه عماله تشتم بقى يعني دول عاملين بقى ايه هجموا
والله
لا طبعا لا هو بيهاجم ليه
نفس الاسماء دي هي
لا وبيصل ان يعني بينزلوا معلومات كاذبه مثلا يعني واحد مثلا راح يقول لك ايه اوبرا براغ واوبرا باريس يغلقوا ابوابهم مش عارف تعاضمونا مع الاوبرا نخش على البرنامج كويس ناس شغاله مفيش اي حاجه على الاطلاق خالص يعني. فانت بتضحك على
هل يعقل ان اوبرا باريس هتغلق ابوابها علشان
دي ناس ما بتهزرش
تضامنا
مع في عندهم برنامج وعلى فكره التذاكر مقطوعه اصلا عندهم من زمان. مش انت بتروح تعلق البانر النهارده كويس وتعمل العرض النهارده ويجي لك 8 ولا يجي لك 16
اه
بنهزر. طيب انت عملت عروض اتصرف عليها فلوس وانتقالات وبدل سفر واقامه وكذا 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 تمام جبت لي كام بقى 116 جنيه ده حفله
في الحفله
اهو اهو ما تمن تذاكر من كام عدد الكراسي كام مكتوب
عدد التذاكر المباعه
لا تحت هتلاقي كده عدد التذاكر كام لو سمحت اقرا لي
اجمالي عدد الكراسي المسرح للرؤيه 620 كرسي
باع منهم كام بقى الاجمالي
باع منهم 7 و9
لا 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 اقرا الاجمالي هتلاقيه في خانه
الاجمالي 8
8 تذاكر
8 تذاكر
بس
8 تذاكر
انت متخيل ان انا ممكن اصرف يعني انت بتصرف ماشي انا ما عنديش ازمه نصرف على اي عرض ولا اي حاجه في الدنيا واخسر فيه طالما الخدمه الثقافيه توصل المتلقي بتاعها صح لكن انت عايز نصرف على العرض ويتفرج عليه 8 بيتفرج عليه اللي عاملينه انت بتهزر احنا بنهزر انا راجل غير امين على فلوس الشعب ده يعني انا ما في حاجه اسمها امانه لما يبقى عندي مجله زي مجله ابداع اللي براس تحريرها احمد الباطي حجازي من 7 ل 11% ده معدل توزيعها لا دي علامه استفهام دي مجله نخبه مجله مثقفين احد الكاتبه قصدي الكتاب طلع وقال لك المفروض انها ما تكسبش اقول له اه المفروض انها ما تكسبش ده لما تبيع كل نسخه مش هتكسب لكن انها ما تبيعليش 7% يعني لو انا طابع منها 100 نسخه هي باعت 7 بس تمام انت متخيل السبع يعني انا بقى المفروض اتحمل ده ليه تعال راجعه قول له ايه الخطا اللي عندك ايه المشاكل اللي موجوده عندك ليه المثقفين ها ما بيقروهاش ليه بتضحى بالكميه دي ليه ما بتقللش الكميه شويه مفيش عندك الاسئله دي خلاص ده علم اداره انت بتتكلم في علم اداره
انا اتصور ان احنا عندنا اشكاليتين الان اشكاليه تتعلق بنوعيه الثقافه المقدمه في وزاره الثقافه والإشكالية الأخرى هو الفساد المستشري سواء كان فسادا إداريا أو فسادا ماديا أو حتى فسادا فكريا من يعني من الأفكار اللي احنا كلنا عارفين. وأنا أعتقد أن حضرتك لك رؤية في الإصلاح مثل هذه الوزارة الهامة التي من الممكن أن تغير وجه مصر تماما، من الممكن أن تغير أفكار المصريين، من الممكن ألا تجعل الثقافة كما هي موجودة الآن ثقافة نخبوية، ثقافة يتم التريقة عليها يقول لك ده كلام مثقفين، ده أنا مش مثقف علشان أفهم الكلام ده، يتم التريقة عليها في الأفلام وهكذا، يتم نقل هذه الثقافة وبكافة مشتملاتها وكافة فروع المعرفة إلى المواطن العادي القابع في بيته الذي يتلقى إنتاجا يعني وثائيا من الإعلام ومن الجرائد وهكذا. أنا أعتقد أن حضرتك عندك رؤية لهذا ومن الممكن أن يعني تتكلم فيها، ولكن معنا اتصال مهم من الدكتور حسام عقل أستاذ التربية بجامعة عين شمس. إزاي حضرتك يا دكتور؟
أهلا بك دكتور حسام، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. إعلاميا مميزا
ولبرنامجك الرائع. ده انا كده داخل بس
يعني انا اكثر الناس سعاده بهذه هذا المنبر الاعلامي الواعي والرصين.
الله يكرمك. الله يكرمك.
وتحياتي طبعا للمناضل الذي قدر له هذا النضال الثقيل الدكتور علاء عبد العزيز.
الله يخليك. الله يخليك.
وبقول له يعني ثق ان المثقفين الحقيقيين هم في النهايه سناد ورافعه حقيقيه معك، لانه الضوضاء التي تحدثها ميديا الفلول ما ينبغي أن تهزنا وما ينبغي أن تجعلنا نراجع مواقف وقناعات تشكلت عبر عقود. وكنت واثقا من أن الحملة ستدار ضد وزير الثقافة بهذه الصورة المتشنجة المتهوسة. أنا للأسف كنت في سلطنة عمان أسبوعين، كنت أحاضر في محاضرة أو دورة تدريبية وعدت لتوي منذ أيام، لكن لم أستغرب، أنا آسف في الكلمة بين قوسين، هذه البلطجة التي أداها بعض الناس إلى حد اقتحام مكتب وزير وإلى حد الاقتراء على منشأة، هذا ابتداء ليس مسلكا ثقافيا. وأنا منذ وطئة قدماي مطار القاهرة فوجئت بالجزيرة بتتصل وبتسألني عن حقيقة أو مضمون هذه المعركة، قلت هي معركة التطهير، ويعني قيض الله عز وجل لهذا الوزير بالفعل أن يدير هذه المعركة. كن بأن يقال أنه يعني من داخل القماشة التي يختار منها في العادة أو من خارج القماشة التي يختار منها في العادة ليست هذه القضية، المعول دائما على عدالة القضية وعدالة الموقف. أنا أتصور أنه كان بين وزارة الثقافة وبين الفكرة الإسلامية عداءات كثيرة، وأنا دكتور حسام يعني أحيلك إلى آخر ندوات عقدت في لجنة الفلسفة بالتحديد. لو حضرتك رجعت فقط العناوين، علمانة مصر، العلمانية هي الحل، معا ضد أسلمة الدولة، معا ضد أخوانة الدولة، كل الندوات تأخذ هذا العنوان، وكأن هذه الوزارة ليست جزءا من مصر الإسلامية. وكنت أعجب لأنها كنت عضوا في مجلس الأعلى للثقافة في عدة لجان ولسنوات طويلة، وأنا الأوان أن أنا أكشف كثير من السخافات التي تعرضت لها. يكفي أن أقول لك يعني أنه في آخر اجتماع للجنة القصة قبل عامين، يعني بعد الثورة مباشرة، وكان بيرأس هذا الاجتماع الكاتب الراحل الروائي خير شلبي، فوجئت بالأستاذ يوسف القعيد بيقول يعني لماذا نناقش جائزة الملك فيصل؟ ما الذي يجعلنا في المجلس الأعلى للثقافة نناقش جائزة الملك فيصل؟ وضرب بيده على المائدة وهو يصرخ هذه جائزة مؤسلمة.
مؤسلمة.
نبرر لحضرتك نموذج مما كان يدور ومما كان يحدث.
نعم.
من وزارة مدعومة بضرائبنا وأموالنا.
نعم.
أما من ناحية الفساد فمن المؤكد أن السيد وزير الثقافة أتيح له أن يطلع على جزء من الصورة المروعة. عند حضرتك موظف في المجلس الأعلى للثقافة كان مسكنا على 27 وظيفة. 27 وظيفة دفعة واحدة حتى يأخذ بدلات. أما يعني الفساد الذي كان ضاربا بأطنابه في دار الكتب والوثائق، وأكيد الدكتور علاء يعرف هذا جيدا واطلع على الملف جيدا، فقد أتيح لي مع الشباب الرائع بكري سلطان والدكتور أيمن حجاب وهذا الرعيل أن نفجر المعركة قبل أشهر ضد الدكتور صابر عرب، وفجرناها إعلاميا على عدة مستويات وأصعدة. فأنا أتصور أن الدكتور علاء عبد العزيز لا يخوض معركته الخاصة، وأتصور أنه لم يقل أحد بعصمة أي سياسة أو بعصمة أي ممارسة سياسية، لكن أتصور أن المعركة التي يخوضها لا أقول معركة التيار الإسلامي فقط، لكنها معركة كل التيارات الوسطية والوطنية والمعتدلة. لأنه بالفعل حضرتك يا دكتور حسام لو نظرت إلى واحد زي الأستاذ يوسف القعيد بقاله كم سنة في لجنة القصة، حجازي بقاله كم سنة في لجنة الشعر، وما ترك لجنة الشعر إلا لأنهم رفضوا أن ينصبوه قائما بأمرها. أنت أمام وجوه بطريركية تسيطر على الوزارة منذ سنوات وعقود. أنا لقيت فوجئت بصحفي يساري وأنا يعني أحمل حقائبي وأتوجه إلى مسقط يقول لي أن التيار اليساري يبدع، التيار الليبرالي يبدع، التيار الإسلامي ليس من بينه مبدعون على الإطلاق، وكأنه في جينات أو يعني أعراض جينية تجعل إنسانا يبدع وإنسانا لا يبدع. هكذا كان ينظر إلى المشهد الثقافي. أنا أتصور أن الدكتور علاء يعني قدر له معركة كبيرة، وأتصور أنه بات واجبا على من يختلفون معه ومن يتفقون معه أن يساندوه في هذه المعركة. وأنا واثق يعني أنا أعرف المجموعة اللي موجودة هناك، والغريب أن يكون في المكتب الآن الذي يحتل بعض من يحتلون المكتب يوسف القعيد. يوسف القعيد اللي كان آخر مقال له قبل رحيل مبارك إنسانية رجال الرئيس، ولم يكن دم خالد سعيد قد جف بعد. لما حدثت محرقة بني سويف ما جرؤوا أن يقتربوا من الشارع الذي توجد فيه وزارة الثقافة، مش يدخلوا المكتب ويقتحموه. فأنا عاوز أقول هذه معركة حقيقية، وبات أو بات واجبا أن تكون وزارة الثقافة وزارة لكل المصريين بقطع النظر عن أطيافهم وولاءاتهم. ولي يعني ما يشبه أن يكون نصحا إذا كان لي أن أنصح. أنا أولا سعيد بجرأة الدكتور علاء وبجسارته أمام هذه الهدمة المتبرجرة التي يثيرها منابر معروفة، لكن أرجو أن يوسع رقعة النقاش بحيث تكون الدائرة التي يتحرك فيها وتسانده دائرة تشمل بالفعل كل الأطياف والولاءات
والله من أحد أسباب إقامة هذه الحلقة مثل هذا المبحث اللي حضرتك بتتكلم عنه.
طبعا، لأن أنا يعني إحنا بعد ما تذهب السكرة وتأتي الفكرة سيطرح سؤال، لأن المعركة ستضع أوزارها حتما وسينقشع غبارها حتما، لكن ستبدأ الأسئلة تطرح حول قدرة البدلاء أن يديروا ما كان يديره الأصلاء بالمعنى الوظيفي للكلمة. وبالتالي أنا يعني أدعو أن تكون رقعة الاختيار ليست مقصورة فقط على أروقة أكاديمية الفنون ولا كوادر حزب الحرية والعدالة، مع تقديري طبعا للدائرتين، أن تكون الدائرة تتسع لكل المنتمين إلى الفكرة الثقافية الوطنية دون نظر بقى إلى أي تاريخ شخصي، أو دون نظر إلى ولاءات أو أطياف أو مذاهب. وأتصور أنه الدكتور علاء بهذه القوة وبهذه الجسارة، يعني خلاص إحنا أصبحنا في منتصف الطريق، ما عاد ممكنا أن نعود إلى الوراء، لابد أن نكمل بنفس القوة، ولابد للجماعة الثقافية الحقيقية التي كنت أنصت إلى نبضها في المحافظات والحواضر والأقاليم أن تساند الوزير في هذه المعركة. وأنا شخصيا سأنحي أي خلافات جانبا، وأتصور أن هذا موقف أي مثقف حقيقي، ولابد أن نسانده في هذه المعركة. وبقول أن الذين يحتلون المكتب، مكتب الوزارة الآن، ثل يعرفون أن الفترة القادمة بيقين لن تكون لهم.
دكتور حسام، سؤال أخير، سؤال يشغل المصريين، ماذا فعلت وزارة الثقافة في العهود السابقة في الثقافة المصرية؟
والله يعني صنعت الكثير، لكن أنا يعني يكفي أن أقول، أنا أقول لحضرتك موقف. أنا كنت عضوا في لجنة الدراسات الأدبية والنقدية، وكنت أرى كيف تحارب الفكرة الإسلامية، وكلما هممت بأن أطرح ما يشبه أن يكون طرحا بديلا، كنت أجد التيار الغالب قامعا ورافضا لأي اقتراب من الولاء الإسلامي. ثم كنت عضوا في لجنة القصة، وأتيح لي أن أحتك بالجيل الستيني عن كثب، وكنت أعرف أنه الفكرة كلها عبارة عن سبوبة، وعبارة عن يعني مصالح، وهم يعرفون جيدا أن الثقافة المصرية وصلت إلى أدنى مستوى لها. ويكفي أن اليونسكو، يعني إذا كنت حضرتك بتسألني عن النتائج، تعال نشوف المفرز والنتيجة. اليونسكو تؤكد في أحدث إحصاءاتها أن المصري يقرأ 6 دقائق في العام، يعني
في العام
مش محصلين ربع صفحة كتاب. هذا هو المفرز والمنتج. أما يعني المرتجع والكتب اللي بترجع المخازن، فأتصور أن الدكتور علاء أعطى لحضرتك بالتأكيد فكرة عن كتب ديكورية لا يقرأها إلا أصحابها، وعن المجاملات الفجة. لكن أنا أقول لحضرتك وقع واحدة وأذيل وأختم بها. يعني قبل سنة كنا يعني أو قبل سنتين كنا نقيم ندوة تأبينية للراحل فاروق عبد القادر، وكنت أدير هذه الندوة، ويعني كان معنا عدد من المثقفين، سيد الكفراوي، الإعلامية عفاف جلال، أسماء كثيرة. المهم وجدت أن يوسف القعيد واخدني على جنب كده وبيقول لي أنت معانا الفريق بتاعنا ولا الفريق بتاعهم؟ يعني فاستغربت سؤاله، بقول له يعني إيه الفريق بتاعنا والفريق بتاعهم؟ أنا في الفريق مصر، أنا في قلب وزارة الثقافة، لا الفريق بتاعك ولا الفريق بتاعه. قال لي يعني أنا ما معناه رأيتك في قناة إسلامية من قبل، وإنه هذا لا يستقيم، ولازم تحدد أنت معانا ولا معاه. هكذا كانت وزارة الثقافة. لكن أعتقد أن الفترة القادمة لن يكون فيها مثل هذا الغراء والعبث، وبحيي الوزير على شجاعته.
شكرا دكتور حسام، ربنا يخليك، ربنا يبارك فيك. دكتور حسام عقل، أستاذ التربية بجامعة عين شمس. طبعا كلام أنا شوحنا.
بص يعني احنا عشان نتكلم بصراحة، ونحن نتكلم الأرض أمور بمنتهى البساطة والوضوح، أنت فكرة أعلنتها، دي بقى لهم ردنا. أنا أعلنت ببساطة أن الوزارة لن تكون قاصرة على أحد، ومفتوحة من أقصى اليمين لأقصى اليسار زي ما قلت لك قبل كده، وأن كل في معيارين، كل أطياف تبقى موجودة فيها، كل يعني كل الشعب المصري متاح له أن يكون جوه. مش يعني مش كل التعداد طبعا، يعني المثقفين والناس اللي عاملين فيه ده حقهم، يعني في معيارين، كفاءة وأمانة بس، خلاص يتوفر في أي حد بقى يبقى موجود في هذا المكان. فكرة التعدد، أو ما نقولش تعدد نقول تنوع، خلينا نتكلم في التنوع. التنوع جوه الوحدة، أنت عندك وحدة مصرية جوه تنوع، اطرح ده وسيبه يتحرك، سيب ده يتحرك، يعني سيب ده يتحرك ويشتغل. لكن فكرة كمان في مركزية اسمها مركزية القاهرة بشعة ومزعجة جدا، يعني ان انت اذا اردت ان تكون مثقفا موهوبا وفاعلا وصاحب منصب فاتي الى القاهره. طب ليه ما تكونش في الاقاليم؟ ليه ما تكونش سوري عفوا في المحافظات الاخرى؟ مين قال ان المحافظات الاخرى يعني ما يبقاش فيها خدمه ثقافيه، ما يبقاش فيها مسابقه ثقافيه، ما يبقاش فيها اي شيء في الدنيا من حقه؟ يعني اذا لم ياتوا الى القاهره فسب انت اليهم، يعني ليه كل حاجه متمركزه عندي؟ تمام، يعني ليه كل حاجه متمركزه عندي هنا؟ ليه دايما مطلوب انهم يجوا هنا؟ ليه دايما مطلوب انهم يبقوا موجودين؟ يقول لك مؤتمر ادباء المحافظات او ويجوا مصر، ليه؟ ما تروح لهم يا اخي، ما تعمل مؤتمر في هنا، تعمل مؤتمر في مرسى مطروح، تروح تعمل كذا ليه بشكل ده؟ ليه اصدقاء ماركسيين واصدقاء ليبراليين واصدقاء من كل اتجاهات وناس محترمه جدا وبيكلموني باللي انت بتعمله ده صح، وهم مختلفين معاك، يعني هم مختلفين معاك في التوجه تمام، يعني ممكن يبقى شخص مختلف معاك فكريا او يعني ايديولوجيا باي شكل من الاشكال يعني، لكن مقتنع باللي انت بتعمله لان عارف ان انت بتعمل ده لمصر، انت بتعمل ده لبلدك، بتعمل ده لان انت مخلص لهذه البلد، مخلص لهذا الشعب. هو احنا عملنا ثوره من وقعنا حسني مبارك، مش هنقعد نوقع رؤوس النظام الثقافي اللي كان موجود ايام حسني مبارك ازاي يعني؟ لا مش فاهمها يعني.
لكن يعني من بعد التنحي حتى هذه اللحظه اللي هي قبل لحظه تولي حضرتك منصب وزير الثقافه، لم يحدث اي شيء في وزاره الثقافه،
هو مش يحصل، ما كانش ممكن، ما كان مستحيل انه يحصل.
اه يعني الذين تولوا سواء عماد الدين غازي او صابر عرب او لم يحدثوا اي فرقا نوعيا داخل بنيه وزاره الثقافه.
والله اسال هو ما اعرفش.
لا لا حضرتك لما توليت ما لم تجد يعني، هي لا. العمليه مشيت زي ما هي، البنيه نفسها
هو
مستمر،
هو كل واحد منهم كان الله اعلم، ما اعرفش نواهم ايه يعني، لكن في منهم ناس من ضمن المجموعه، في ناس من بره المجموعه. فيبدو انهم كانوا بيخافوا انه مثلا يحصل معاهم اللي حصل معايا ده.
اه
يمكن انا الوحيد اللي ما كانش يعني، المساله بالنسبه له مش فارقه يعني.
اه
بص هقول لك على حاجه، لما تنزل في مظاهره تنزل في الشارع وممكن تتقتل او تنال شهاده او تصاب، اعتقد انت مش هتخاف ان يحصل معاك.
حضرتك كنت من الوجوه البارزه في ثوره 25 يناير طبعا، وحتى في الموجات الثوريه ما بعد 11/2
بس هي في النهايه خلاص انت يعني يعني مش فارق معاك ده،
وكل هذا لم يشفع لك عند هؤلاء.
لا 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 هم يعني بص هم مش معترفين باي شيء، هم مش عايزين يعترفوا لان انت بره. بص لما تكون من جوه الجماعه انت هتحمي مصالح، هتبقى عامل حساب لده وحساب لده، والمفكر الكبير والدرائك ضخم والشعر الهزبر العتل الصنديد الحاجات اللي هم بيقولوها دي تمام. انا ما عنديش ازمه مع حد، وقلت لهم الكبير كبير بفعله مش بسنه ولا بالشغل الاعلامي اللي انتوا بتروحوا عليه تمام، بافعالك واقوالك. تعال بقى انتوا كلكوا، انا مش عايز اقول لك في واحد مثلا كان كل مقاوماته ان هو عمال يقود المظاهرات ده احد السينمائيين يعني، وكان قاعد في مكتب في جنب التحرير ما بينزلش اصلا في اي مظاهره يعني، ده اخره يعني، يعني قاعد في مكتب كده في جنب التحرير وقاعد ما بينزلش في اي مظاهره، ولما ينزل ينزل في الحاجات الامنه. انت ما نزلتش تكلموش بقى، ما تزيلوش، سيبوا الناس يعني، سيبونا احنا بقى. انا يعني مطلوب مثلا اللي كاره مثلا كارهين حاجه غريبه جدا، ان انت رايح لما تكتشف ان رئيس القطاع عندك بياخد 16000 جنيه كل شهر،
16000 جنيه
بياخد 8000 جنيه كل 3 شهور مكافأة كده،
8000 جنيه كل 3 شهور
بياخد حاجة اسمها جهد غير عادي في آخر السنة،
جهد غير عادي في آخر السنة،
ويبقى ده النتائج اللي بتطلع،
6 كراسي
8 كراسي و7% مبيعات.
اه
يبقى أنا براجل مسؤول عن ده ولا مش مسؤول عن ده؟ أحاسبه ولا ما أحاسبوش؟
نعم.
لما آخد منه، لما أمنع طبعا الهوجة دي كلها قايمة ليه؟ لأن أنت أولا بتفتح الباب لكل القوى وكل التيارات المختلفة فكرة إنها تكون موجودة جوه الوزارة، وقلت لهم ما بتهددوني يعني، ما بخافش ان يجيلي اي حد من الدنيا، لو جالي يسار موجود، مركزي موجود، اخوان مسلمين موجود كويس، سلفيين موجود، يا اخي جهاديين كمان موجود، ما عنديش ازمه طالما بيتوفر في هذا الامر. انتوا داعين ليه؟ خايفين من ايه؟ خايفين ان ده يبقى موجود مطروح كله بيشتغل؟ طب احنا في الشارع، ما احنا في البيت، ما احنا في الشوارع، في العماره، كل ده موجود، اشمعنى في الثقافه مش عايزين الناس دول؟ عايز افهم، علامه استفهام تمام. النقطه الثانيه هو ان انت بتبتدي تاخد كل المكتسبات اللي واقع معاهم تحت ايدهم، بتبتدي وقفت الطبقه اللي هي كل 3 شهور دي، ودي هيتم تحويلها عشان تتصرف لصغار الموظفين. لان انا عندي لوائح ماليه مش منضبطه لازم تتظبط، وده هيتعمل ان شاء الله الاسبوع اللي جاي، انك هتعمل اجتماع عشان ضبط كل اللوائح الماليه اللي موجوده واللوائح الاداريه اللي موجوده واللي بايظه اللي فيها خلل اللي فيها عدم انضباط اللي فيها كذا في كل القطاعات. انت مش متخيل يعني ايه واحد يقف عامل يوميه يقول لك ال 15 جنيه اللي باخدها يوم السبت انا مش عايز تتخصم مني، لان ممكن تيجي مناقضه من الجهاز المركزي للمحاسبه في الوقت اللي في ناس بتاخد 16000 جنيه و 8000 جنيه ومكافئات جهد غير عادي و 500 جنيه في كل لجنه، اللي من ضمنهم مثقفين بيخش في 5 6 7 لجان وبياخد في كل جلسه 500 جنيه، فشوف بيقفل كام. انت بتتكلم في فساد يعني مزعج مزعج يعني، يعني وبعدين ايه ما بيكسفش يا اخي اتكسف يعني. انا مش عايز اقول وقائع، انا مش قضيتي ان انا حضرت واقعه، انت سارق روايه، ده احد منهم احد الكتبه يعني سارق روايه من فيلم قديم ورجع له رجعوا له السيناريو. طب انا مش مشكلتي ان انا حضرتها يعني بحكم ان انا كنت اشتغل في هذا الفيلم زمان.
طيب استاذ حضرتك هنذهب لفاصل قصير
يريد
نلتقي في الأنفاس ثم نرجع لكم مرة أخرى لهذه الحلقة.
تمام.
مرة أخرى في هذا اللقاء مع وزير الثقافة الجديد الدكتور علاء عبد العزيز، بنرحب بحضرتك مرة أخرى. وعاوزين نتكلم شوية عن يعني تغيير الرؤية الثقافية لوزارة الثقافة المصرية، ويعني كيف نقدر أن نجعل لها دورا حقيقيا بدل الدور التمثيلي الذي كانت عليه من قبل.
أول شيء بص، لأن الكلام بصراحة شديدة جدا، أنت أول شيء بتعمله أنك بتحاول تمهد الارض للمشروع اللي انت عايز تتحرك فيه. انت عندك فيه كم من الكفاءات والافكار المهدره، تمام؟ بمعنى ان اي خطاب ثقافي، اي طرح موجود جاد ومحترم هيبقى له مجال للنشر. ما فيش حاجه اسمها ان انت تقتصر على نوعيه فكر وعنده ده فكر اخر، الكل مفتوح حق. يعني الناس لها حقوق في المؤسسات بتاعتها، ده من حقهم. ادي نقطه. النقطه الثانيه فكره انك دايما بتترجم من الغرب لينا وما بتترجمش ليهم. حان الوقت احنا نترجم الاعمال الفكريه والابداعيه العربيه
تمام
الى اللغه بقى اجنبيه. ده مشروع انا اعتقد يعني لو دارت العجله وان شاء الله تدور هذه العجله ويطلع اول انتاجه، يبقى انا مكتفي. انا اعتبر ده شيء مهم جدا ان انا عملته.
تمام.
لو ده بس حصل ان انت بتترجم فكره،
عملت ترجمه للخارج،
على الخارج، انك ما تبقاش دايما انت متلقي. يا اخي مره خليك فاعل شويه.
تمام.
لكن ومش فاعل في اطار ان انت بتقدم لهم اللي هم عايزينه، لا انا اسف، انا بقدم لهم فكرنا اللي احنا مقتنعين بيه.
تمام.
مش الفكر اللي هم عايزين عنه او بيرضوا عنه او كذا، لا لا لا، لان في ناس بتلعب اللعبه دي، انا مش دي قضيتي. زي ما انا اتعرفت عليهم هم لابد ان يتعرفوا عليا.
تمام.
وازاي يبقى في عندك ده تفعيل بقى معناه ندفع الادوار. المركز الثقافيه بتاعتك بره هتتوجه لمين؟ مصر انسحبت تماما.
هل في دور لوزارة الثقافة المصرية في الخارج يعني؟
لا هو دور احتفالي، يعني دور، بص هو دور ايه
يعني متعلق او
يعني
له علاقة بالسفارات والتسريات؟
طبعا طبعا طبعا، وفي اسابيع وفي احتفالات
كل ده مرتبط بوزارة الثقافة.
طبعا علاقات ثقافية خارجية عندنا.
ده ممكن استغلاله وممكن انشاء يعني وتطوير القوى الناعمة المصرية بشكل حقيقي.
ده لو كان تعالى شوف، انا ممكن تعالى في يوم نروح لعلاقات الثقافية الخارجية، شوف الموظفين بيشتغلوا في ظروف شكلها ايه، وشوف المكتب شكله ايه، وشوف الحاجه شكلها ايه، وشوف التخطيط، يعني شوف التخطيط اللي بيتم ازاي.
مفيش
لا بص، في النهايه المسائل ايه، انا بقول لك احنا شغالين في مصر بمنطق ايه، في وزاره الثقافه احنا يعني ايه، فرح العمله بالتعبير الدارج كده، يعني ان انت بتعمل فرح يعني كويس، ففي هيصه وزمبريته بس، لكن ايه المحتوى الحقيقي؟ مفيش. تعالى هنتكلم بشكل اكثر دقه، يعني لو انت رايح في اسيا وهتعرض او هتعرض في افريقيا، تمام، فيلم في دوله وجنبها دوله ثانيه، الفيلم اللي ممكن تعرضه في الدوله دي ما تعرضش في الدوله دي. ما ينفعش، لان في عادات ومعتقدات وتقاليد وصوره معينه انت عايز توصلها. ايه الصوره اللي انت عايز توصلها عن مصر؟ انت ليه راح تعمل اسبوع في اسيا، في اندونيسيا وفي ماليزيا وفي تايلاند مثلا؟ ليه راح تعمل في امريكا اللاتينيه، شيلي مثلا، راح تعمل فيها كويس؟ راح تعمل ايه هناك؟ وراح تعمله ازاي؟ وليه؟ وايه الغرض منه؟ ايه المستفاد منه؟ وازاي تقدر تقيس رد الفعل ده ايه؟ تمام. افريقيا انت محتاج تعمل ده، طب تعمله مع مين؟ من ضمن الحاجات التانية احنا سيتم ترجمة الأدب الأفريقي للغة العربية، وترجمة الأدب العربي والفكر العربي إلى اللغة الأفريقية، اللغات
الأفريقية المختلفة.
طبعا ده لازم، لأن يعني القارة بتاعتك ده امتداد وعمق، عمق استراتيجي ليك ما تقدرش تهزر فيه، ليك دوائر طبعا.
ده العربية قوة سياسية وقوة استراتيجية يعني.
أنت تخليت عنها
يعني، أعتقد كان في شكل من الاشكال لتطوير القوى الناعمه ما بين مصر واثيوبيا، ال 60% منها مسلمين، اكيد قد يعني الوضع الان فيما يتعلق بالعلاقات المصريه الاثيوبيه وسد الالفيه ومهما كانت هيبقى لها
لا ده طبيعي
وقع اخر.
بص هو ده حصل بشكل طبيعي، اللي حصل ده بشكل طبيعي جدا، لان احنا لو جينا بصينا هنكتشف حاجه مهمه جدا، ان انت عندك هذه وقعت ان اثيوبيا تقطع النيل عنك، دي واقع قديم من ايام الدوله المملوكيه، ايام الصراع ما بين المماليك والبرتغال. ولكن طبعا مشروع بقى في الفشل انه ما ينفعوش، كانوا عايزين يخلوه ما يروحش مصر خالص. ونزلوا عملوا ده في الحبشه. ده في الماضي البعيد يعني. ودي واقعة تاريخية موجودة تقدر ترجع لها في المراجع، يعني في المراجع الأجنبية هتلاقيها. لكن لما تيجي تبص في الثمانينات رحمة الله عليه حمد دكتور حمد ربيع قال إن إسرائيل هتنزل تتحرك لك في منابع النيل وتحصر مصر. ده الرؤية الاستشرافية بتاعته، رجل كان حاططها في كتاب اسمه نظرية الأمن القومي، تمام، وهو كتاب هام جدا ورائع طبعا. جدا يعني. فبيقول لك أنت هتنزل تحصرك في منابع النيل، ده ما يتقال من 82 مثلا يعني. فتخيل النهاردة أن أنت طول 30 سنة ما يحصلش حاجة، ما حدش واخد باله، ما حدش قراه، ما حدش تنبه له، دي تبقى كارثة. لأن أنت بيتحرك وبيتحرك وبيزرع، عمال يزرع أفكار ورؤى فيها كراهية للشمال اللي هو من الجنوب للشمال، من الجنوب الأفريقي للشمال العربي أو للشمال الأفريقي اللي هو بتاعه، حالة كراهية وإن مصر واخد الخير وإن والمسألة دي موجودة في الشكل ده يعني. تمام. أنت بقى كنت بتعمل إيه في الفترة دي؟ إيه دورك اللي أنت كنت بتشتغل عليه الإعلامي والثقافي والتحرك بتاعك؟ ايه اللي انت كنت بتعمله عشان تنشط مش بس اثيوبيا عشان احنا في مشكله، لا انت ايه دورك في افريقيا اللي دورك بتعمل ايه في افريقيا على امتدادها دي قارتك انت على المستوى العربي. هقول لك ايه، تعالوا نتكلم الدول العربيه ابتدى يبقى فيها مثلا في النشاط في الكتابات الفلسفيه والنقديه في دول اخرى تفوقت وبيكتبوا شيء محترم ورائع جدا كويس، الجزائر والمغرب وموريتانيا
طبعا
ما نهزرش. تمام.
لا المستوى مستوى مثلا الجدل الفلسفي المطروح في المغرب العربي
وفي الكتابات
يسبق مصر بما يقرب من حوالي 100 سنه يعني.
في الكتابات تعال بص شوف الكتابات وحتى الدراسات النقديه والتحليليه تمام اللي موجوده تلاقي عندك الامور بقى لا فيها اختلاف، لان احنا قاعدين لسه بنتكلم على فكره وكل ما يصدر هناك هو له كتاب شباب يعني قدامى وشباب.
طب هذا فيما يتعلق بنقل الرؤيه للخارج، فيما يتعلق بالداخل يعني كيفيه استغلال كل هذه المؤسسات والقصور،
كل هذه المؤسسات هترتبط بفكره اساسيه. انا بقول لك لازم يكون فكره هويه مصر الثقافيه، ايه هويتنا؟ فلنتفق ده اللي هنتحرك فيه، ده مشروع، ده بروجكت يعني، ده مشروع.
طيب هنتكلم فيه بس معانا استاذ حازم سالم الباحث في العلوم السياسيه والمهتم بالامور الثقافيه. استاذ حازم ازي حضرتك؟ استاذ حازم ازي حضرتك؟ كيف يعني تقرا المشهد الثقافي الان فيما يتعلق باقتحام مكتب الوزير وتداعياته؟
يعني هو ببساطه شديده الان اصبح هناك ادعاء بالثوريه لدى من هم اكثر خصوم الثوره، في ادعاء بالثوريه لدى من هم من فلول النظام القديم ومن بقايا فاروق حسني داخل الوزاره، ادعاء الثوريه وادعاء الغيره على الهويه وما الى ذلك ما هو الا يعني مجرد شعار نتيجه احساسهم بتهديد نفوذ وبتهديد مصالح وبتهديد يعني بعض المكتسبات غير المشروعه اللي اكتسبوها طول فتره فاروق حسني وطول فتره عدم تواجد فعل ثقافي حقيقي يمثل الثوره. فاذا اصبحت هناك يعني وجهة ثورية في الثقافة بيمثلها الوزير أصبحوا بيحسوا بهذا التهديد فيدعوا إن هم ثوريين ويدعوا إن هم غيورين ويدعوا إن هم حريصين على الهوية بينما بيرفضوا الهوية لكونها إسلامية، فأي نوع من الهوية تلك؟ هو ده السؤال.
طب هو عندما يتكلمون ويدندنون حول أن وزارة الثقافة هي التي تحافظ على الهوية المصرية وإنه تواجد شخص مثل الدكتور علاء عبد العزيز هو نوع من المهاجمة أو نوع من التقليل من تلك الهوية والخوف على الهوية بدأ يزرع في قلوب بعض المثقفين وبعض الفنانين، ما هي تلك الهوية المصرية التي يتكلمون عنها في نظر حضرتك؟
يعني هذه الهوية هي المصالح وهي النظام الفكري والعقائدي والفلسفي اللي كان بيحاول ان يتحدى جموع الجماهير، بيتحدى هوية الأمة، بيتحدى عقيدة الأمة، بيتحدى تاريخها الثقافي والحضاري الحقيقي. وبالتالي لو كانوا فعلا حريصين على الهوية كان أصبح هناك طوفان من المد الشعبي الذي يؤيدهم، كان أصبحت المسألة لا تحتاج إلى نخبة تقتحم وتحتل، كان أصبح الشعب ككل هو اللي بيقرر في المسألة الثقافية. لكن هذه النخبة كانت معزولة وكانت على غير اتصال بهوية الأمة تماما، وانعزالها وعدم اتصالها بهوية الأمة هو اللي كان بيكافئ ماليا ومصلحيا من هذه الوزارة بأشكال ضخمة جدا من الفساد الإداري والمالي والثقافي أيضا. فبالتالي هذه النخبوية لابد أن تنتهي، هذا الاغتراب عن الثقافة الحقيقية للأمة لابد أن ينتهي، وحقيقة هذه البلطجة الثقافية أصبحت مكشوفة أمام الناس وستنتهي تلقائيا.
طيب دلوقتي ماذا فعلت تلك الوزارة فيما يتعلق بثقافة المصريين؟ يعني مما لا شك فيه أستاذ حازم أنه ثقافة المصريين انحدرت، هل من دور لوزارة الثقافة في هذا الانحدار الثقافي؟ أستاذ حازم تسمعني؟
لا يعني إلى حد ما خلينا حطها في منظور أوسع شوية. اللي حاصل أنه الوزارة رغم أنها كانت بتقدم ثقافة بحرة جدا ومغتربة جدا وفاسدة جدا، كان هناك اتجاهات بتراهن على مستوى أعلى من الضحالة ومستوى أعلى من الفساد والاغتراب، فكانت بتظهر مجموعات هامشية وربما يعني ممولة بشكل مش منطقي عشان تدعو إلى قصيدة النسر وتدعو إلى تكسير التابوهات وتدعو إلى الاحتجاج على الآباء أو قتل الآباء والقطيعة مع التراث وكل الكلام اللي زي ده، وكانت بتجد أن الثقافة
وكل هذه الانتباجات معناها الانفصال عن العقيدة الإسلامية ومحاولة اعتبارها تراث ثقافي إنساني.
تمام، وعلشان كده كان بيحصل احتفال بحاجة زي نصر أبو زيد أو غيره، لكن كان الطموح أنه يبقى كل مثقف مصري زي أدونيس مثلا وكل مثقف مصري عنده هذه الدرجة من القطيعة الكاملة مع الثقافة والقطيعة الكاملة مع التراث والحضارة، وكان في محاولة لإنشاء أجيال جديدة على هذه الشاكلة والاحتفال بها.
يعني ده ممكن نتكلم أستاذ حازم يعني دوت في مرحلة مثلا رواية وليمة أعشاب البحر وما تلاها من شعر إدوارد الخراط وكتابات إدوارد الخراط، المرحلة دي 1999 وما بعدها، دي مرحلة بتجسد ما تتكلم أنت عليه في محاولة ليس فقط انقطاع عن التراث وليس فقط انقطاع عن عقيدة وهوية الأمة وإنما مواجهة الأمة وعقيدتها وتراثها وهكذا.
الحقيقة أنه لو أنا عايز أحدد يعني ومن غير ما أي حد يعني يتحرج في أنه يتكلم عن ده بصراحة، اللحظة النماذجية للتحول ضد عقيدة الأمة وهويتها التي تم مكافأتها من الخارج هي لحظة منح نوبل لنجيب محفوظ والوضع في الحيثيات أن أولاد حارتنا هي أهم منجزاته، فبالتالي لحظة بتقول أنه العالم الخارجي اللي بيدي الشرعية الثقافية لما يريد ومن يريد قرر أنه يدي الشرعية الثقافية لهذه الرواية لكي يفتتح محاولة للكتاب على نفس الشاكلة ولكي يفتتح أنه يكون في تيار في هذا الاتجاه، ورغم أنه نجيب محفوظ وقتها كان بيحاول يتملص من هذه الرواية ويتخلص منها، لكن نذكر أنه جريدة الأهالي بتاعت الحزب الشيوعي المصري أو المركزي المصري الأهالي طبعتها بالكامل وبدون استئذان من حد في نسخة ورقية كجريدة لكي تنشرها، وأصبح بعد كده كل من سيكتب في هذا الاتجاه يطمح إلى نوبل أو ما يشبه نوبل من المكافآت أو على الأقل تفرغ في وزارة الثقافة.
طيب يعني كلمة أخيرة لدكتور علاء عبد العزيز ومحاولة لاستشراف
يعني
المستقبل معه،
قال له إلا ما قاله توفيق زياد للثورة الفلسطينية، أناديكم أناديكم أشد على أياديكم أبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم، فاستمر استمر واصبر اصبر فإن النصر آت إن شاء الله.
شكرا أستاذ حازم سالم الباحث في العلوم السياسية، يعني كلمات من أستاذ حازم. طيب
يعني
أنا
مشكورا طبعا الله يقوله يعني وأتمنى أن الواحد يكون استحق هذه الكلمات يعني.
إن شاء الله إن شاء الله تستحقها وتستحق أكثر من ذلك. أنا كنت أريد أن أتكلم يعني خلينا نفكك موضوع اللي حضرتك عملته من إنهاء انتداب البعض وإقالة البعض
فيما
كل إنهاء انتداب. أحمد مجاهد رئيس الهيئة العامة للكتاب
إنهاء انتداب
السبب
إنه قاعد في بيته
عجبتهم يعني قاعد في بيتهم.
ايوه يعني انا بدي لك فلوس وانت قاعد في بيتكم ازاي يعني مش فاهم.
ما بيشتغلش اصلا.
لا يا لك انا هو اعلن انا قاعد في بيتنا معترض على حاجات يعني
انهي
في
انتداب.
اساليب في اساليب الاعتراض لكن ماليش دعوه انا قاعد في البيت واتعلق.
احمد مجاهد طبعا من رموز النظام السابق بلا
يعني هو يعني هذا الامر لا يعنيين هم، لكن انت في النهايه في شيء اسمه التزام في عمل قادر مقابل عمل، لما حافظ على الفلوس بتاعتي كويس، لان انت بتاخد لي الفلوس دي اصلا يعني اللي احنا بنتكلم فيها دي بتاخدها وقاعد في البيت كمان وديها لك.
أحمد بجاد كتب كلام يستحق الوقوف أمامه وهو أن الوزير
ضيف الحلقة دكتور علاء عبد العزيز يدعو إلى الثورية، وهو متعاطف مع فكر الإخوان المسلمين الذي هو فكر ضد الثورة.
يا سلام.
بحكم استناده إلى فكر ابن تيمية.
يا سلام.
الذي يقف ضد إعمال العقل في النص الديني من أجل الكشف عن المعنى الباطن، ومن ثم يدعو إلى أفول العقل. أحمد مجاهد، جريدة مصر اليوم، بتاريخ 20 مايو 2013. كيف يعني ترد على هذه السريالية الصحفية؟
ده كلام حتى مش بوست مودرنيزم ولا بوست بوست مودرنيزم، انا هقول لك على حاجة تانية.
لا لا، خلينا في الثورية متعاطف وضد يعني وفكر ابن تيمية يدعو لأعمال العقل.
هو بيقول افول
ضد اعمال العقل.
افول ايه؟ بيقول افول ايه؟
لا يعني حضرتك مع فكر ابن تيمية اللي هو ضد اعمال العقل.
الاخر افول ايه؟
افول العقل.
طب انا هقول له بص، هي افول الاصنام بتاع نيتشه. ده افول الاصنام بتاع نيتشه، ارجو ان يكون يعني راوي يفهم يعني ايه افول الاصنام.
نعم.
تعالى بقى نتكلم، سيبك من هذا الكلام، ده كلام يعني رد. لا ما ينفعش ترد عليه اصلا، يعني انا ما ضيعش وقت ان انا ارد على هذا الكلام يعني. وانا بقول له يا اخي يعني بص، اي حد فيهم يروح يقرا كتاب بس من كتبي يجي يتناقش معايا فيه ونشوف. بس مين اللي بيعمل عقله، ومين اللي بيعمل شغل محترم، ومين اللي عارف هو بيعمل ايه، ومين مش عارف. لكن ما تجيش تتكلم تقول لي اعمال عقل واعمال ابن تيميه ودخل ده في ده وده واي كلام في اي حاجه في يعني. ده كلام انا مش عارف ايه علاقه ده بده بده يعني بالظبط يعني. طب ده يخصه هو يعني، هو بقى اللي يفك طلاسم هذه الاشياء يعني. طيب. امام هذه المسائل العبقريه الضخمه يعني.
طيب
حضرتك، انا شخصيا مش عارف اوصل لها يعني.
طيب حضرتك انهيت انتداب محمد ابو سعده.
طلب واحد بيقول لي يعني عايز ينهي يعني
رئيس قطاع مكتب
وزير الثقافه، عايز يمشي يسيب المكتب. قلت له
اه بس كده
موافق خلاص. راجل طلب قال لك انها انت. قلت له موافق.
طب ما ده حضرتك يعني يعني
ما فيش اي حاجه يعني. اه مثال لطيف.
قبول استقاله سعيد توفيق امين المجلس الاعلى للثقافه.
عادي، واحد قدم استقالته قبلت خلاص.
قبول استقاله تامر صبحي رئيس قطاع العلاقات الثقافيه الخارجيه.
قدمت استقالتها قبلت عادي.
قبول استقاله احمد عبد المطلب حجازي رئيس.
لا ما جاتليش الاستقاله دي.
امال حضرتك اللي اقلته؟
لا انا ما اقلتوش ولا اعرف. بس في ناس بتستقيل على فكره في الاذاعات والتلفزيونات وما
ولا تقدم ولا
ما فيش حاجه بتيجي يعني.
لكن هو نوعيه الاستقاله التي قدمها
مين؟ هو ما جاتش حاجه اصلا ليه
يعني؟ لا يعني هو قدم استقاله اعلاميه ولم يقدمها رسميا.
ما عنديش ورقه في ده، ما جاليش ورقه باسم امام.
لكن حضرتك سمعته اعلاميا؟
سمعت ده قالك ما جاليش ورقه.
اه طيب،
بس لو تقدمت اقبلها يعني برضو.
هو يعني هو الوطن نشرتها، نشرت يعني. هو بيقول انه تضامن مجلس يعني.
يعني بص يعني بغض النظر يعني لو جات لي مقبولة ما عنديش ازمة اطلاقا. مصر بص مصر
أو في الوطن بص بص اعلن استقالاتي من رئاسة تحرير.
ده كتبها على الصفحة بتاعته
التي تصدر. لا قدمها يعني نص ال
النص مكتوب فين يعني؟
نشرته. أيوة الوطن
قدمت يعني مكتوب بس.
لا يعني انا بغض النظر ان هو قدمه رسميا ام لا، ولكن هو تقدم بتلك الاستقاله.
بص فكره بقى ايه فكره يعني دايما يقعدوا يتريقوا على ناس فكره المؤامره.
اه
ده فهمني فكره المؤامره اللي بالنسبه لنا دي غريبه جدا يعني. وبعدين تبص لنفسك انت ايه اللي بيحصل ده مؤامره؟ مؤامره على ايه؟ يا اخوانا انتوا بقالكم كام سنه في هذا المجال؟ مش قادرين تفهموا ده يعني؟ يا شيبوا يعني مثلا سيبوا الشباب بقى الصغير يطلع.
طب خلينا نرد على ما تكلم به من تعيين حضرتك ان هو خطه مرسومه.
خطه ماشي يا زلمه.
مدبره للانفراد بالسلطه.
فين هي بقى؟ ممكن يقول لي مفردات الخطه دي؟ معلوماته جت منين؟ عنده معلومات استخباراتيه مثلا يعني؟
والبقاء فيها وتزوير التاريخ. انت
تزوير ازاي؟
انت تزوير التاريخ
يعني. بص هقول لك على حاجه، عندما تجد كلام ضخم يعني فاهم ازاي؟
طب واسقاط الدوله؟
دولة ايه اللي بتقول؟ دولة ايه اللي بتوصف؟
وتدمير مؤسساتها.
أوه.
وانتهاك الحقوق والعدوان على الحريات والتنكيل بالمعارضين. حضرتك نكلت بالمعارضين؟
افتكر كده.
فين؟ موقعات الجامعة
مثلا يعني.
موقعات الجامعة نكلت بيه.
لا هم كانوا فين بس؟ انا اسال سؤال يعني، اللي بيتكلم ده بيتكلم على ايه؟ انتوا كنتوا فين كلكم بقى؟ ساعة لما كنا في ميدان التحرير وكنا منفصلين وبنتضرب.
فين انا؟ ايه؟ معطي حجازي ايه من الثورة المصرية؟
امتى اعلنتوا تأييدكم للثورة المصرية؟ امتى كنتوا موجودين في الميدان؟ محدش يزايد عليا ولا تزايدوا على اي حد من الثوار. ده اللي بقوله لهم بس ببساطة شديدة جدا. سيبكم بقى من الكلام الفخم العجيب اللي انتوا بتكتبوه ده، ومزايدة ومؤامرة وهنزيف في التاريخ ونزور الدولة ونسخة مش عارف ايه وهنعمل ايه. هذا الكلام الذي لم يعد له وزن ولا قيمة. بس ده كلام مفرغ من محتواه.
طب بالنسبة للمظاهرات التي تمت.
مظاهرات ايه؟
المظاهرات اللي تمت في قصاد مكتب الاهلي. انا كنت موجود امبارح مثلا. كان في كان في وقفه وكان في ستاند
لا 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 عادي
وكان في كان في هجوم على عضلات.
شنيع يعني لا يليق اصلا ببعض المثقفين.
لا ما بس في ناس بقى، انا هقول لك على حاجه، انا شفت حاجات نزلت بعض الناس فرجني من اشياء، ناس بترقص في الشارع، كبار المثقفين بيرقصوا.
كان في بعض الرقص
لا يعني رقص، بس رقص على رقص يفرق يعني تمام. وانا مش هتكلم اكتر من كده. طب انت سؤال، تعال نتكلم بجد، هو انتوا ما بتبدعوش وما تبقوش مثقفين كبار الا في المناصب، ولما تتشالوا منها تفقدوا قدرتكم على الابداع مثلا يعني؟
لا، وهناك سؤال تاسيسي
ثانيه واحده. لا خليك بس معايا. هو انت ليه مبدع في الكرسي، انت ليه مبدع في الكرسي ده في المنصب ده، ولما تتشال منه يبقى قريحه الابداع او عقليه الابداع تتوقف؟ ما تبدا في القطاع الخاص يا اخي، روح يمكن القطاع الخاص يدي لك اجر اكبر من اجر اللي بديه لك وافضل، وتقدم خدمتك الثقافيه، او ترجع لطلبتك في الجامعه وتدرس لهم وتعمل وتفيدهم بالخبره اللي انت خدتها في المكان بتاعك.
احنا معانا صور للمظاهرات. انا عاوز يعني هؤلاء لم تكن عندهم اي مشكله، يا ريت الصور ترجع تاني، لم تكن عندهم اي مشكله في مش مشكله هي مظاهرات عاديه، لم تكن عندهم اي مشكله في التعاطي مع فاروق حسني.
لا خلاص خلاص
مع كل الذي كان يقال عنه.
بص بص،
ولن
هو الراجل قال ببساطه ادخلتهم الحظيره.
طيب دلوقتي الدولة لم يفعلوا اي شيء، ولم يفعلوا اي شيء فيما يعني حدث في كل الوزارة حتى بعد الثورة، يعني حتى بعد الثورة احنا بقالنا حوالي سنتين ونص لم يحدث اي نوع من الاعتراض على استمرار البنية الموجودة في الثورة، البنية الفلولية سواء على المستوى الاداري او سواء على المستوى المادي او على المستوى الافكار وهكذا. الان انتفضوا، وحضرتك عضو جماعة الاخوان المسلمين؟ لا حضرتك لم تكن عضوا مره قبل ذلك في جامعه الاخوان المسلمين؟
لا طبعا.
طيب
بص انا عضو.
طب انت هتاكل الوزاره ازاي دلوقتي؟
عضو في حزب التوحيد العربي.
انت حضرتك عضو في حزب التوحيد
وده اعلنته من اول دقيقه.
تمام،
لكن المشكله في حاجه هقول لك على حاجه، هم شويه يشتغلوا يقول لك ايه اصله هو بياخد بعد شويه مش نافع، اصله واحد كده طلع كده يعني مش فاهم ايه الفروق اللي ما بين الجماعات والاسلاميه عموما واللي يعني بتاع، فيقول لك اصله قال الجهاديين. تمام، بيتكلم على فاهم ازاي حزب الدعوه والتنميه انهم جهاديين، ده بيدل على عدم المعرفه بالفرق خالص يعني.
لا امبارح حصل حاجه غريبه جدا بقى وانا واقف هناك قصاد مكتب الوزير، انه لقيت واحد طلع
حد تاني غيري انا مثلا
ايه
قلت له قدام مكتب الوزير، فبقول لك هو حد تاني
لحضرتك يعني قدام مكتب حضرتك. لقيت واحده طالعه بتقول انه الاخوان ما لهمش مكان في مصر، ما لهمش مكان يعني، قطعت بذلك.
لا بص، هو
فانا عاوز اعرف يعني ايه مساحه الراي والديمقراطيه والراي والراي الاخر في هذه المجموعه يعني.
في حاجه كده حاله من الحالات الاسطوريه اللي هم عاملينها، حاله من حالات الهلع الاسطوري والخرافي. تمام، انت لما شفت البتاع اديك شفت القنوات اللي بتطلع بتروح على الحساب وبتاع والناس دي، انت بتتحرك جوه مثلا ايه زخم اعلامي يعني ايه يعني على رغم بيقول لك ايه زخم اعلامي ضخم جدا، والمعركه ما فيش معركه. تمام خالص، هما في الاخر بتدافعوا عن ايه، بتحاربوا ايه، ايه الازمه في ان ده اتشال وده اتحط؟ ده انتوا رايحين جايبين ناس كبار السن ومجرجرينهم معاكم وجايبينهم عشان يقعدوا. امبارح مثلا يعني واحنا مثلا كنت في مجلس الوزراء ايوه
تمام
تمام، فجي اتنين من الناس الممثلين والله احنا عندنا ميعاد مع الوزير، ميعاد مع الوزير. طبعا سيبك ان ده في تواطؤ من بعض الاشخاص الموجودين في المكتب يعني.
نعم
ما اقدرش اقول المكتب كله عشان ما بقاش ظالم، لكن انا بقول لك وخلاص دي بقت مفهومه يعني وضحت امبارح.
تمام،
ميعاد مع وزير في مجلس الوزراء، هدي ميعاد الصبح لناس انا مش عارف مجلس الوزراء احنا عندنا المناقشه بتنتهي امتى،
العاملين في المكتب اكيد عارفين حضرتك في مجلس الوزراء يعني، ده اجتماع معروف ان هو كل يوم اربع يعني،
ودخلوا كويس ودخل معاهم الناس تسربوا ودخلوهم ودخلوا جوه، احنا هنكتب بيان ونسلمه للوزير. تمام، ده الاول بقى ده يجي نقابل الوزير معاد وبعدين بقى بيان وبعدين بقى احنا معتصمين.
تمام،
فين في الصالون؟ فانا بالنسبه لي ما عنديش ازمه على فكره، الناس متخيله ان انا عندي ازمه معاهم اطلاقا، دول ونس، انا بقعد في الوزاره لحد 11 بالليل. فعلى الاقل هيبقى في ونس في يعني صوت، في صوت معاك في المكان يعني. تمام، بس فبالتالي انت خلاص المساله بقت واضحه
يعني، هم دخلوا على ان هم
طب خليك يعني واضح، انت تعالى قول انا جاي اعمل اعتصام ومارس الاعتصام بتاعك بقى
فدخلوا
لا اقعد قدام الوزاره واعتصم.
طب هذا يبرر انه ما كانش في اي ممانعه من الامن المفروض موجود؟
لا طبعا، لا طبعا
يعني ده سبب ولا هناك
نوع مين اللي دخلهم؟ هو ده السؤال، مين اللي دخل دول؟
الامن.
نشوف بقى مين تمام بيدخل دول، في النهايه في اوراق جوه، في كل حاجه جوه، في ناس مسؤوله عن ده، والدوله تعلم هذا الامر والناس دي مسؤوله عن ده، اي شيء هيحصل جوه هيحدث جوه في هذا المكان الموظفين اللي موجودين جوه مسؤولين عنه.
تفتكر لو
لكن انا في النهايه بص هذا الامر له حد سيتوقف عنده، اذا كنت انا سمحت لده اوكي اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه يعني خلاص اعملوا الحبتين دول خلاص عملتوهم تعالوا بقى محدش عايزين انا بابي مفتوح وقلت هذا الكلام حددوا اتصلوا قولوا عايزين ميعاده تعالوا اقعدوا ونتكلم بالورقه والقلم واطلع لكم الحاجات قدام عينيكم قولوا وريني هتردوا تقولوا ايه ما تقولوش تقولي قامات بقى واخزام وعبقره وجبابره والكلام الغريب اللي بسمعه ده لا تعالوا نتكلم بقى بشكل موضوعي عايزين ده الاسلوب بقى اللي انا اعرفه انا قلت بابي مفتوح ما جيتوش ليه ما طلبتوش ميعاد ليه انت فاكر لا في بعضهم ناس يقول لك اصل احنا ايه الوزاره كانت المفروض تبقى فينا مش فاهم يعني ايه فينا حد منكم يعني قعدت اضحك طبعا يعني بيقول لي الكلام طب انا لا اعتد بهذا الكلام ولا التفت اليه يعني. تعالوا نتكلم بشكل موضوعي انت عايز ايه بالظبط ايه الازمه اللي عندك انت تيجي تقول انا بخصي فلان انا اسف انا ما بخصيش حد لا اخصي احد من اي تيار لان انا وزير ثقافه لكل المصريين والثقافه للشعب المصري مش للنخبه عليهم يفهموا ان هذه النخبة انتهت وصيتها على الشعب انتهت وصيتها على الاجيال اللي بعديها انتهت هذا الكلام ممكن في اجيال قمعت وقبلت بالقمع لكن الاجيال الموجودة حاليا وانا من ضمن الاجيال المتمردة على فكرة انا متمرد في جيلي لان جيلي كله قوم مقموع اصلا يعني انا الوحيد اللي يعني او مع بعض الاصدقاء الاخرين اللي تمردنا انا لا اخضع ولا لم يكن لجيل الستينات فضل علي ولم اكن تلميذا لهم ولن اكون تلميذا لهم او تابعا لهم
معنا الاستاذ عبد الرحمن ضحر الكاتب والروائي استاذ عبد الرحمن ازاي حضرتك
الله يكرمك ازيك يا دكتور
استاذ عبد الرحمن كان يعني تحكي لنا قصتك كده وزارة الثقافة كانت لك قصة ورؤيتك للمشهد
طب صوتك من السماء يا دكتور صوتك عامل صوت شويه
طب لو تطفي انت بس التلفزيون
ماشي كده
اتفضل بقول لحضرتك يعني قصتك مع وزارة الثقافة ورؤيتك للمشهد الثقافي الموجود الآن في مصر
هو حضرتك طبعا وزارة الثقافة يعني معلوم المجموعة التي تسيطر عليها اللي هي طبعا كانت معروف انها يطلق عليها الحظيرة حظيرة وزارة الثقافة طبعا هي مجموعة مسيطرة يعني معلوم انهم ضعاف في كل شيء حتى في الانتاج يعني انا اتصور المجموعة اللي عملت لهم المثقفين وكلام زي كده هؤلاء لو عملت لهم اختبار في الاملة 90% منهم سيسقطون انا اقول هذا وانا اعلمه جيدا واتحدثت مع كثير ضعاف في النحو وفي الاملة وفي الكتاب وفي كل شيء دي النقطة الاولى النقطة الثانية ان هذه المجموعة هي مجموعة مصالح لا احد يستطيع ان يدخل بجواري حتى من اصحاب الافكار الماركسية هي مجموعة مصالح
يعني حتى لو كان ماركسي عنده مشكلة
حتى لو كان ماركسي
انه يكون موجود في تلك
وطنية او روح وطنية او اللي هو يعني مش هيقدر يدخل في قصة الفساد في الحرب وسيبعد وطبعا معلوم الموقف لحضرتك تذكر الموقف اللي هو كان لما حسني مبارك بيجمعهم كان احد الكتاب لا قال لك اسمه يعني كان معذره يعني استجوال على نفسه
نعم
حضرتك اظن الموقف ده مشهور لما حسني قاعد يتحايل على
مشهور قوي يعني
فاكر حضرتك الموقف ده
مش مشهور قوي يعني
لا هو كان سيد حسني مبارك كان قبل ما بيدخل كان في ضابط بيقف طبعا على دورة المية عزك الله فطبعا كان عنده السكر فقعد يتحايل على الضابط انا تعبان انا كده ودرجة طبعا يعني ينتهي جدا الضابط ده مشهور على فكرة وممكن تسأل عنه يعني بعض الناس زي ابراهيم صبري
تمام ايه رأيك
فهذه هي المجموعة الثورية اللي هم دلوقتي بيثوروا على وزير الثقافة طبعا لما اعجب كيف وصل اليه رئيس الوزراء يعني ازاي وصلوا لي بصراحة بهذه الشجاعة يعني والمبدأ اللي احنا كنا نتمنى ان هو يمشي كل الوزارات المبدأ الثوري او كما قال شوقي
الان في يعني بعض المطلعين على بعض الاسرار يقولون يعني انه في توجهات داخل الوزارات للاقتداء بنفس الدكتور علاء في التعاطي مع الامور الداخليه في كل وزاره يعني
على فكره انا كنت اتحدثت مع بعض الادباء طبعا كثير من الادباء معجبين جدا جدا بالوزير بصوره لا تتخيلها انا اتحدثت مع كثير من درجه ان انا قلت لهم ممكن نروح نقابل الوزير وندعمه فكله متخوف من النقطه دي هل ان واحد ثوري بهذه الصوره ان هيقف الرئاسه في ثقف خلفه تكون متخيل ان التجربه
يعني هم سؤال انا هتطرق ليه في وقته، ولكن هل لك تجربه خاصه مع وزاره الثقافه ككاتب او روائي يا استاذ عبد الرحمن؟
اه طبعا انا اولا عبد الحميد
اسف انا اسف
الله يسلمك يا دكتور. بقول لحضرتك هو كتجربه مع الوزاره ده، بقول لحضرتك انا مش تجربه فقط، يعني انا هحكي لحضرتك موقف لسه شغال من اسبوع. احد الشباب كاتب ثلاث دواوين شعر.
نعم.
فقدم على ان الدواوين فضه. اسمه سلطان بالمناسبه، يعني اسمه سلطان.
نعم.
فقدم الدواوين على اساس فضه اي دوان ليه. فقدم وزاره الثقافه بقاله سنتين. ولو طبعا موظفة في وزارة الثقافة تبنته، ولكن هنطبعها. فكله كان واقف على إمضة أحد الدكاترة اللي هو طبعا حضرتك لا داعي ذكر اسمه، الدكتور في جامعة دقهلية.
نعم.
يعني ده بالوصف. فطبعا قاعد مش عارف يوصله، فجالي على أساس إن أنا إيه يعني أتوسط له في الأمر، فأنا أعرف حد يعرف الدكتور ده وكده. فأنا قلت له خلاص يعني يا ريت تشوف الموضوع، على أساس إن أنت طبعا اتشير قوي جدا، يعني شاعر قوي. بصورة لا تتخيلها، يعني شيء جميل جدا، وكاتب ثلاث دواوين ومش عارف ينشر حاجه. طبعا حالته الماديه شغال مدرس ويا دوب يعني مش لاقي.
تمام.
كاتبها حضرتك. فيا دوب الوسيط، هذا الوسيط شاعر عربي فلسطيني ده صديق ليا، فقلت له اتصل يعني يا ريت تشوف الموضوع ده. فاتصل بيه فقال له خلاص اعتبر الامضي خاص من غير ما يقرا. يعني هو قال له انا همضي عليه، يعني تخيل شوف الصوره. يعني انا طبعا ايه حزنت، يعني الواحد بيحس ان هو بيدخل في موقف زي كده، بس انت شايف هتعمل ايه. فطبعا انا اتصلت بالشاعر، هذا الشاعر الفلسطيني، فقال لي خلاص اعتبر الامضي خلاص خلصت من غير ما يعني من غير ما يقراها اصلا. هل هي مثلا مستوى قوي ولا مستوى مش قوي؟ بس هو على اساس ان هو يعرفه ويعرفني وكده، فالامر مشي.
شكرا يا استاذ عبد الحميد
ضحى.
شكرا لحضرتك معانا استاذ عبد الحميد ضحى الكاتب الروائي. انا بقى عاوز اسال في موضوع يعني يهمنا انا شخصيا فيما يتعلق بالمخطوطات والوثائق والمعلومات. طبعا حضرتك عرفت خبر انه هناك سرقه حدثت لمخطوطه الرساله للامام الشافعي
قديمة.
وال يعني هل المخطوطات والتكنولوجيا الحديثه وكل هذا اللي هو التراث الذي لا يقدر بمال حقيقه، أكيد حضرتك عندك رؤية للحفاظ على هذا وتطويره و...
أطلقت يعني الحفاظ على التراث ورقمنته وثائق رقمية، تمام؟ وإنك تحافظ على ده، ما ينفعش يتم تداول المخطوطات بالشكل ده ولا بالأسلوب ده ولا أسلوب الحفظ. أنت لو شفت الأشياء اللي موجودة هناك والحالة المزرية اللي موجودة فيها دار الكتب والوثائق، وعلى فكرة هتجيب لك يعني هتطلع الصور قريبا هتشوف.
تمام.
شيء مخيف. ده اسمه هزار، ده اسمه امتهان لتراثك. ناس لا تحترم هذا التراث.
نعم.
لا تتعامل معه باحترامه. شوف تركيا بتعمل ايه، شوف روسيا بتعمل ايه. لا مسألة مختلفة تماما. بس تحترم تراثها، انت بتحترمش تراثك خالص. انت من اكبر الاماكن اللي فيها وثائق في العالم بتصنف في تصنيف معين. عندنا شاب موجود كويس متخصص من ضمن الناس المتخصصين في العالم في رقمنة الوثائق والتعامل مع هذه الوثائق بشكل محترم وعلمي وكذا، وجاية منحة ولم يتم تفعيلها من الأمم المتحدة. فأنت قدام أنت جيت قدام كارثة. أنا دخلت لقيت ناس يعني في منحة موجودة واقفة، وفي شخص موجود متخصص واقف متجمد، كل ده متجمد. فأطلقت هذه المسألة. دار الوثائق كتب الوثائق، يعني دار الكتب والوثائق هتختلف الأمور تماما. انت عندك
لا سيما وان هناك توجها غربيا للاهتمام، يعني جمعيات بتنشا، انا لا اريد ان اذكر اسماء، انا زي ما جمعيه المكنز او غيرها.
أيوة.
بتصرف ملايين على على دراسه التراث وعلى الحفاظ عليه، علشان طبعا ده مخزون استراتيجي ثقافي للغرب.
اذا انت ما حافظتش على ده، انت المفروض منوط بيك ده. انت في حاجات كتير اخطاء، ده عايز حلقه تانية نقعد نتكلم في الاخطاء اللي موجوده في دار الكتب، وايه المشروع اللي اتعمل وطلع غلط ليه، وايه الاخطاء اللي موجوده فيه، وايه المشاكل اللي موجوده فيه، وايه ده ادخال البيانات ازاي، وايه اللي حصل بالظبط. شيء مخيف. بقول لك كل يعني انت تخيل، انا تخيلت لما دخلت ان الارض مثلا يعني المشاكل يعني او الارض للسقف، فوجئت انها تصل الى الدور السادس عشر بس. مش بقى من الارض للسقف، انت بتتكلم على كم من يعني بالتعبير الشعبي الدارج هم ما يتلم.
طيب لو جينا عندي الاثار
وعلاقه الاثار انفصلت
اصبحت ما انا عارف يعني وزاره اخرى، ولكن ايضا اكيد هناك نوع من الربط ما بين وزاره الاثار وزاره الثقافه، ودور وزاره الثقافه في تنميه الاثار والحفاظ عليها وهكذا.
يعني احنا عندنا اولا في يعني بروتوكولات ما بين الوزارتين، تمام. احنا في نشاط بتعمل في بعض البيوت الاثريه زي في السحيمي وكده يعني. تمام. فانت بتقدم نشاط فني هناك، وده بالتنسيق مع وزاره الاثار. والدكتور احمد عيسى شخص جميل جدا، وزير جميل جدا ورائع جدا يعني. تمام. من ضمن الحاجات ان احنا سنترجم عدد من الكتب الاثريه بالانتاج مشترك بيننا وبين بعض ما بين الوزارتين من خلال المركز القومي للترجمه. ان احنا هنعمل اول مشروع للحفاظ على التراث السينمائي المصري.
تمام.
ان احنا بنجهز ان احنا نفعل وحده ترميم تشمل كل انواع الترميم من اللوحه الى الفيلم. تمام. ده انت بتتكلم في مشاريع ضخمه، مشاريع محتاجه انك تتحرك على اساسها، يعني لها شيء مهم. في حاجات كتير جدا بتتعمل، بنتفق، ما في اتفاق ما بيننا وبين بعض على ما بين قطاع اللي هو عندك جزء التنسيق الحضاري مع وزاره الاثار.
هيئه التنسيق الحضاري
سيبه دلوقتي،
بلاش بلاش نفتح
سيبه دلوقتي.
طيب
تمام.
اصلي يعني الواحد ما بيمشي على الدائره صراحه وبيشوف المنظر، يعني بحيث ان هو مش في مصر، يعني مش دي مصر يعني
خالص،
يعني الشكل والالوان او اللا الوان يعني.
يعني هدي لك مثال صغير، وده احنا اتكلمنا فيه في اول اجتماع، لان في اول اجتماع انا كنت بتكلم معاهم بقول لهم ايه، قولوا لي يعني احنا مش بنتكلم عن انجازات، الانجازات ما تعنينيش، انا تعنيني المعوقات، تعنيني المشاكل عشان نذللها بس. يعني انت بيبقى في عندك بتيجي تقول انا عملت وعملت وعملت زي ما كده، اللي هو عملت كام حفله من ضمنهم 8 تذاكر و14 تذكره، ده ما يعنينيش. انا بيعنيني ايه المشاكل، ضعف اقبال جماهيري، الكتاب ده ما بيوصلش، المجله دي ما بتوصلش، الحاجات دي ما بتحصلش، انا عندي مشكله في كذا. احنا مفيش ايه برامج التطوير اللي عندك، ايه برامج التدريب اللي عندك، ما عندكش اي حاجه خالص، انت ما عندكش اي شيء بيحصل، انت ما عندكش اي حاجه بتحصل، المساله كلها ماشيه بالقصور الذاتي اللي هو مع الوقت بيحصل تاكل في الخبرات وتاكل في المهارات. مهارات الناس حتى على المستوى الاداري او على المستوى الفني بتقل طبيعي، طالما انت ما بتعملش تنميه ما بتنميش مهاراتك. دي المشكله اللي موجوده في كل الدوله المصريه على فكره. تمام. في اغلب قطاعات الدوله المصريه الا من رحم ربي، يعني بعض القطاعات هي المحتفظه ببعض الاشياء.
دلوقتي مكتبه اسكندريه تابعه لوزاره الثقافه، مش تابعه، امال تابعه لايه؟
تابعه لنفسها،
مؤسسه لوحدها كده غير خاضعه تماما لوزاره الثقافه.
لا هي بتاخد يعني تلاقي لها فلوس بس، لكن يعني شوف
يعني مش
لا 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 مجلس الحدود ثانيه خالص، احنا عندنا بس المجلس القومي للترجمه الحاجات اللي القطاعات بتاعتنا، لكن مكتبه اسكندريه لا،
مكتبه اسكندريه غير خاضعه. كان في سؤال متعلق
بيها، يعني وانا هو كمان يعني عشان يضيفوها، انا ما عنديش مشكله يضيفوها، عايزين يضيفوها لنا مش ازمه يعني. لا طبعا يعني.
طب في اسئله يعني كثيره من شباب وشابات حول دور الوزاره في تطوير الكتاب وطبع كتب الاسعار وانتشار الكتب وهكذا.
هيحصل اعاده دراسه لكل المطبوعات بتاعه الوزاره. ان ما ينفعش انك بتطلع سلسله كتب في مكان وبتطلع نفس السلسله او يعني بشكل او باخر في مكان اخر يعني.
تمام.
فانت عمال تطلع سلاسل شبه بعضها يعني متشابهه يعني، دي حاجه. الحاجه الثانيه ما فيش حاجه اسمها كتب يعاد طبعها يعني في نفس التوقيت او مع اختلاف سنه او سنتين ما بين الجهات المختلفه. تمام. يعني ما بيبقاش في كتاب في الهيئه بيطبع في هيئه اصول الثقافه بعد سنه او سنتين وهو مطبوع هنا، وده بيحصل. ما بيبقاش في دار الكتب في كتاب بيطبع كويس مطبوع في هيئه اصول الثقافه ومطبوع في الهيئه العامه للكتاب. انا عندي كتب كده يعني.
لا بنتكلم على انتشار الكتاب نفسه يعني،
لما تقلل
يعني في خطه كده ممكن تقلب موضوع الكتاب لدى المصريين.
بص تعالى نتكلم ببساطه، الكتاب تعالى شوف المكتبات اللي موجوده فعاليتها قد ايه، شوف مراكز الشباب، على فكره مراكز الشباب محتاجه كتب. تمام. مراكز الشباب محتاجين كتب، محتاجين يقروا، هم عايزين يقروا. على فكره مين قالك ان الشعب المصري بيقراش؟ انا بقول لك يعني جمال حمدان شخصيه مصر، الناس في المعرض طلعت فوق العربيه اللي جاب الكتاب وخدت تاخد الكتاب من فوق العربيه، مش من جناح، مش مستني ينزل الجناح. كتاب والله يرحمه جمال حمدان متوفي.
نعم.
تمام. ومفيش دعايه ومفيش بتاع، ما حدش قال يقول كذا، لكن هو قامه حتى بعد وفاته، لكن في قامات عايشه ولما بتموت لا احد يتذكرها ولا احد يتذكر ماذا كانت تقدم يعني اصلا يعني. تمام. لكن جمال حمدان مات وترك هذا العلم بس.
تمام.
فبالتالي اختيار نوعيه الكتاب هو المهم،
تختار نوعية الكتاب.
طبعا طبعا. تاني حاجة ايه السلاسل اللي انت هتشتغل عليه؟ ماذا يمكن ان تضغطه وماذا يمكن ان تلغيه؟ نقطة تانية هدي لك على حاجة في هيئة العامة للكتاب. رحنا فتفاجأ مع الدكتور جمال التلاوي هناك وقعدت عملت اجتماع وسمعت مشاكل الناس. ففوجئنا بالآتي من إدارة الجودة جايين بيقولوا احنا عايزين نشتغل. طب انت في إدارة ايه؟ في إدارة الجودة. مش شغال. منحى جانبا وكتاب شغال كده لوحده مع نفسه. مفيش حد بيبدع لهم، محدش بيقول لهم ايه ده، محدش بيقول لهم يعني المقايسات والضوابط والمعايير اللي موجوده في الكتاب، مفيش حاجه خالص. احنا عايزين نشتغل. تخيل لما يصل بيك الامر ان في واحد جاي بيقول لك انا عايز اشتغل بس يعني شغلوني، يعني الراجل ايه يعني متضايق من انه قاعد ما بيعملش حاجه. عندك هدي لك مثال، في وحده مثلا تصميم يعني في مصممين اغلفه هناك في الهيئه العامه للكتاب، لا واقفين وبيجيبوا مصممين اغلفه من بره. طب ما تشغلهم. هتيجي تقولي شغلهم وحش يا اخي، هتقول اعمل لهم دورات، دربهم، طور، اعمل. اما انت دورك ايه؟ تروح تجيب من بره وخلاص والناس كويسين جدا يعني. خليني يعني خليني ساكت. في شباب هناك الامانه هو شباب من الميدان يعني، كان كنت مقابلهم في الميدان، وحتى هم لما جم فخلاص يعني بصينا لبعض وضحكنا يعني. يعني هو بيشتغل في الهيئه وانا من الميدان وهو من الميدان، فخلاص فانت بتتكلم في لغه، خلاص في لغه مشتركه بيننا وبين بعض يعني،
في روح كده
في روح بتعم يعني طب العمل بتبقى مثلا. عندهم مشاكل فعلا لازم تتذلل. مكان في مكان يعني، يعني مش عايز اسبق حاسس عشان بس ما اقولش بعمل وعود يعني.
تمام.
لكن في خطه لتطوير الطباعة عندك انت فاهم ازاي.
طب فيما يتعلق باختيار نوعيه يعني، انا اعتقد انه اختيار نوعيه الكتب اللي بتطبع سواء في الهيئه العامه او في القصور يعني هناك خطه ما ورائيه بتختار مصنفات معينه بافكار معينه بهكذا. دلوقتي عندك حضرتك رؤيه لتغيير نوعيه الكتب التي تطبع؟ وثانيا في حاجه خطيره جدا التبست بالعقل المصري او العقل العربي بشكل عام، وهي انه بقى هناك شيء ما هو اسلامي وما هو ثقافي، وانه ما هو اسلامي مغاير لما هو ثقافي، وما هو ثقافي مغاير لما هو اسلامي، وكان الاسلاميين مثلا او الفكره لا تتحمل الكتب الثقافيه والعكس هكذا. ازاي نقدر باختيار نوعيه الكتب التي تطبع وبين اداره انتشارها في القطر المصري كله ان احنا نعيد مره اخرى الاعتبار للكتاب، ونحاول ان احنا بدل هم مش عاوزين يروحوا للكتاب، الشعب المصري مش عايز يروح الكتاب،
يروح لهم،
ان احنا نوديه ليهم بشكل او باخر.
انت تروح لهم. بص فكره ان انت اولا هذا الامر هو دي ده تم صنعه يعني، ده تم صنعه. الفكره انت بتقول عليه دي تم صنعها وموجوده من زمان تمام، وبيتم التاكيد عليها وبيتم يعني طول الوقت عملت ايه تطرق عليها. هي دي هي دي هي دي، وده مش حقيقي في النهاية. انت في عندك زي ما قلت لك الوزارة مفتوحة بكل ابوابها وبكل فروعها وبكل قطاعاتها لكل التيارات على مستوى الكتاب وعلى مستوى الاعمال وعلى مستوى كل شيء، لكل التيارات بلا استثناء من اقصى يمين لاقصى يسار. دي واحدة. ده المدخل اللي الناس تبتدي تتعرف وتبتدي يحصل جدل ونقاش، التنوع داخل الوحدة. ان يبقى فيه زي مثلا اصدقائنا الماركسيين واليساريين والليبراليين وكل التصنيفات اللي موجوده اللي هم المحترمين اللي هم مثقفين ومحترمين بجد يعني، بتعامل معاهم بشكل فيه احترام وشيء رائع، ونقعد نتناقش مع بعض ونختلف، ولكن في جزء انساني رائع موجود واحنا كلنا جميعا على هذه البلد، وهذه البلد هي اللي بتعنينا.
نعم.
مفيش خلاف على ده، نختلف فكريا لكن
نعم
نختلف على الهدف، في هدف لينا ان احنا نحافظ على هذه البلد وانها ترتقي. وده اللي مخليهم بيتشتموا دلوقتي يعني، هم لانهم بيدافعوا عني او بيتكلموا مع الناس فعندهم حاله ازمه يعني. هما الناس يعني ببساطة عندهم وعي جدا بأن فعلا التنوع مهم والنقاش والجدل، الجدل مش الجدل لأجل الجدل، الجدل الحقيقي اللي بيطلع أفكار هو شيء مهم، أن ده هيوصلنا لشيء جديد. أهم حاجة أنك تبتدي تفعل فكرة التنوع، فكرة الناس تبقى موجودة، فكرة أن لم يعد هناك فكرة محظورة أنك تيجي تقول أنا بحصر على هذا الفكرة يا رجل يعني ببساطة. يطلع يقول لك أصل أنت شلتني عشان خاطر أنا عديت مش عارف جايزة في إيه بتاع، جايزة كتاب إيه وبتاع إيه، جايزة دي انت خدتها ولا انا ما خدتش، انا ما عرفتش الموضوع ده الا بعدين انت، ولا حتى يعني كنت عارف الكتاب ده ايه يعني تاخد عليه جايزة تمام. جايزة ايه اللي انت خدتها يعني، هي دي اللي انت يعني دايما عنده مبرر المؤامرة يعني، دايما عايز يقول ان ايه في مؤامرة عليه، لكن لا في النهاية من حق اي حد ينشر اي حاجة، من حق حد يتكلم في كل حاجة خلاص. والاسلاميين مش هيبقوا معزل عن ده، من حقهم زي ما انت من حقك من حق الاخرين. انت ليه عايز تعمل حاجة على
بحس ان وزارة الثقافة عاملة زي العرض لدى هؤلاء انه لا يجب ان حد يدخل هذه المساحه من الاسلاميين لانها عرضنا وثقافتنا.
لا مش عرض، لا هو مش عرض،
هي
اقطاعيه مش
عارف.
اقطاعيه بنسميها بمسمى ثاني، اقطاعيه على مجموعه على ما يعني اقطاعيه هو منين اقطاعيه اوسيه يعني سمي زي ما تسميها لكن اقول لك هي اقطاعيه خاصه بمجموعه من الناس لا احد يقترب ممنوع الاقتراب والتصوير يعني تمام ولا تقترب يعني ما تقربهاش.
دعنا ندخل في النقطه الاكثر اشكالا
تاني
ايه علاقه وزاره الثقافه بالحكومه
يعني ايه مش يعني انا مش واخد بالي بقول ايه
مش عارف يعني ايه يعني في نوع من التنسيق ما بين الوزارات المختلفه طبعا مجلس الوزراء كانوا ايه مثلا في اجتماع بتاع يوم الاربعاء مثلا
لا هقول لك على حاجه احنا لا التنسيق في تنسيق طبعا احنا في وزاره الاستثمار في شغل عندنا مثلا
في ما بين وزاره
طبعا في ارضنا ارض السامر اللي موجوده في جنب مسرح السامر وفي عندنا ارض الفيصل احنا من دلوقتي بندرس مشروع ان يبقى في ازاي نستثمر هذه الارض مع وزاره الاستثمار يحصل نوع من انواع يبقى في عندنا مشروعات ذات عائد ربحي بالنسبه لنا نستفيد منها في الوزاره ونستفيد منها القطاعات المختلفه ده حاجه في التعاون الدولي في عندنا منح جايه تمام فاحنا بنتعاون مع بعض ونشوف احنا
يعني منح ايه منح
منح منح بتيجي يعني من الدول بتبقى جايه من الدول من بره يعني مثلا جايه من تركيا جايه من مثلا بتبقى جايه من المانيا جايه من تركيا من اي دوله من اوروبا من الاتحاد الاوروبي كل ده وارد يعني تمام بيبقى موجود عندك وبتبتدي تشوف انت ممكن تستفيد من ده ازاي
تمام
يعني مثلا انا في خطط كثيره لتطوير هذه القطاعات اللي التطوير فيها وقف من زمان
تمام
يعني مش عايز اقول لك ان مثلا الهيئه العامه للكتاب كان شيء رائع زمان يعني في الماضي البعيد يعني كان شيء رائع ما يعني على الاقل كان مكان يعني هذا المكان اصابته الكآبه تمام في الفتره اللي فاتت فانت محتاج انك تجدده محتاج انك تجدد ماكينات الطباعه محتاج انك تظبط الجرافيكس
كل ده يتطلب نوع من التعاون
طبعا لازم تبقى انت عندك خطط واضحه خلي بالك في مشكله هما بيقول لك الوزير اصل انت قول لنا خطتك ايه اقول لك خطته ايه انت ممكن تبني تزرع في ارض ملحه الارض ملحه لازم تتغسل الارض وتشيل منها كل الاعشاب الضاره وتشيل منها كل الحجاره عشان تعرف تزرعها تتغسل الارض وبعدين تزرعها فانت انت بتعمل حاجتين في وقت واحد انك بتغسل وبتزرع انك بتنظف وبتزرع تمام انك بتقول ان في حاجه جديده بتحصل في هذه الارض ان انت عايز تطور بنيه اساسيه سواء بنيه فرديه لان ده التنميه البشريه المطلوبه وبنيه صناعيه يعني بنيه اللي بتطلع لك الكتب وبتطلع لك كذا وبتطلع لك كذا لازم كل ده يتطور تمام انت بتعمل ده وبتفتح الباب للافكار وباب لكل الاطروحات الجديده اللي كانت مستبعده واللي كانت مش موجوده واللي كان مش عايز اقول لك ان في كتاب حتى مش اسلاميين ممنوعين انهم كانوا يكتبوا موهوبين بجد ومش اسلاميين
عشان
ومنعينهم انهم لانهم بيفضحوا
قوانين الاقطاعيه
لا بيفضحوا طبعا بيفضحوا انصاف الموهوبين
طيب دلوقتي الموقف الرئاسه ايه من المصحرات
لم يحدث اي حوار معي في اي شيء
في اجتماع مجلس الوزراء الاخير لم يحدث اي تعليق على
لم يحدث لا لا خالص خالص خالص
ولا مراجعه لما جه الخبر بتاع اقتحام مكتب حضرتك لم لا 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 لم يحدث اي نوع من
التعليق مفيش اي مفيش اي مراجعه لقراراتي ولا في اي طب انا بالنسبه لي عادي امور انا بالنسبه لي سايبهم
طب دلوقتي
لكن
لا لا طب ايه التعاطي مع الموضوع ده
لا هو في مستندات وفي موقف هذا الموقف لن يستمر وانا بقول لهم مش هيستمر تحت اي ظرف من الظروف ده مبنى بيشتغل وفي خدمات وفي اوراق وفي اختام وفي خزنه وفي تحف وفي كذا وفي كذا وفي كذا في عمل اداري بيشتغل وغير مقبول انت عملته دول اوكي خلاص ماشي تمام قعدتوا في الصالون اقعدوا في الصالون ونس وشاي وقهوه ما عندناش ازمه لكن انت تتخيل ان ده بقى مستمر انك احتليت وعملت وبتاع ده لا لا انسى 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 مش اللي بيصحى بدري وزير يعني مش بيصحى بدري هو اللي هيستولى انت لما هتمضي على الورقه مثلا حد هيصرف لك فلوس يعني ولا حد يسمع هندي بامضتك تاني حاجه انتوا قعدتوا تقولوا هنعمل ثقافه شعبيه يا ريت انزلوا اعملوا شغلكم في الثقافه الشعبيه عشان انا عشان اعمل شغلي في حته ثانيه يعني انتوا اعملوا ضغطوا لي جزء بقى بموهبتكم وبقدرتكم والحاجات دي كلها روحوا اعملوا الجزء ده لم تعودوا محتاج للثقافه احترموا الشعب المصري وثقافته واحترموا كل المثقفين الموجودين في الاقاليم
هل في رؤيه للدوله للتعاطي معها ما هو هم موجودين جوه
فلنصبح
وسلام هل الامن له رؤيه للتعاطي بشكل ان هو اخلاء المبنى من المقتحمين
كلها هنشوف فلنصبر ولا نرى
طب افرض طولت الايرانيين استولوا على السفاره الامريكيه 18 شهر
الايرانيين
ده الايرانيين
لكن مش مثقفين مصريين
ما هو
يعني بص يعني في نقطه
يعني اعتقد ان هم برضو عندهم التراس يعني
لا بص
ما عندهمش التراس
عندهم التراس
لا يعني مش قصدي الالتر بتاع اهلاوي
لا 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 لا
التراس يعني بيحمي مصالحهم وهكذا
لا بص اقول لك على حاجه يعني تعال نتكلم بصراحه دي منظومه يعني في النهايه في وزاره موجوده وقائمه وهتشتغل هتشتغل ردوا ام ابوا تمام وعلى الكل ان يفهم ده ودي اخر كلمه بقولها اللي عايز يجي يتناقش معايا يجي يطلب معاد ونتقابل ونقعد نتكلم. لكن تتخيل ان انت هتخش وتقتحم او انك تعمل او تخش تقعد في الصالون تقول انا قعدت في الصالون عملت كذا، مهما كنت اسف الكبير كبير بفعله مش بسنه.
سؤال اخير اتفضل في اكيد هيمتع حضرتك في الاجابه عليه. حضرتك طبعا استاذ نقد السينمائي، رؤيتك للسينما المصريه في
كوبي وبيست،
انا مهتم بالسينما بس ما تقفلش الكتاب ده لو سمحت.
لا انا مهتم
بالسينما. هقول كوب بس من ايه؟
السينما اللي بره. الامل عندك في السينما المصريه في السينما المستقله والسينما التسجيليه والرؤيه القصيره.
طب يعني
تجارب السينما الروائيه
داوود عبد السيد
بص
خير بشاره.
لا انت بتتكلم على دلوقتي، بتتكلم على زمان يعني.
انت بتتكلم على
دلوقتي
كوبي بيست.
كوبي بيست ودي حقيقه والمصادر كلها موجوده على فكره، ما بتكسفش
جزء كبير.
جزء كبير
لكن تجربه اللي هم جيل
لا المستوى المستقل عندهم
السينما الواقعيه خير بشاره داوود عبد السيد.
ده تيار له وضعيه معينه وكان عاطف الله يرحمه. لا يعني ده تيار
طيب طبعا
لا ده تيار له ايه خصوصيه شويه
محمد،
لكن لازم نحطه في اطاره يعني تمام. لكن لما تيجي تتكلم النهارده انا بقول لك الامل في السينما المستقلة والرؤية القصيرة والتسجيلية. أنا شايف إن الشباب أكثر نضجا من أي شيء في الدنيا.
هل أنت ليك تعاطي كوزارة الثقافة مع موضوع السينما؟
طبعا عندي مركز قومي للسينما اللي بينتج 15 فيلم في السنة. أنا عايز
فيلم لمين؟
فيلم قصير.
للطلبة
مع لا 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 لمخرجين وخريجين. يعني للناس متخرجة يعني. تمام مفيش أزمة في ده. لكن تعال بص على الكارثة بقى التانية. إن فرنسا بتنتج من 400 ل 450 فيلم في السنة. 400 و450 فيلم دول أو قول 400 فيلم دول معمل تفريخ. دول معمل تفريخ بيطلع لك مخرجين وكتاب سيناريو وكذا. النقطه الثانيه ان دول هم اللي بيغيروا المسار بتاع السينما الروائيه اللي موجوده في فرنسا، ودايما شركات الانتاج عينها على هؤلاء الشباب وبتشوف ايه اللي بيقدم وايه اللي بيحصل. انت عندك هنا بيعتبروا السينما الصغيره دي السينما القصيره دي بتاعت يعني اطفال يعني
او بتاعت السينما التسجيليه.
طبعا السينما التسجيليه شيء رائع على فكره. عندنا بص
يعني المهرجان بتاع الاسماعيليه
اللي لا انا بتكلم
ده له علاقه بوزاره الثقافه.
لا طبعا ده احنا تبعنا ده احنا طالبين من كنا طالبين فلوس من وزاره السياحه امداد معانا عشان ندعم المهرجان اللي هم جايين بيقول لك هنعمل الابداع ونضرب كذا ونضرب كذا. طب انا رحت طلبت ما تطلعوا الورق وتسالوا يعني ما يريت يكون حد طلعه لهم بس من الوزاره. 450 الف جنيه طلب ان احنا طالبين من وزاره السياحه تدعمنا مع وزاره
في مهرجان اسماعيليه للافلام التسجيليه.
طبعا وجاي لي مهرجان الاقصر.
الاقصر لايه؟
السينما الاوروبيه جاي لي ده مهرجان الاوروبي. ده مهرجان موجود
سؤال بيطرح نفسه يعني كيف بما انك يعني صاحب فكره السينما كيفيه التعاطي الاسلامي مع مثل هذه المساحات اللي فيها اشكالات كثيره شرعيه وغير شرعيه.
ده موضوع ما ينفعش ان انت ايه تاخده كده خطف يعني. ده محتاج تأصيل ومحتاج مجادله ومحتاج مناقشه ومحتاج كذا ومحتاج انك تشتغل عليه مده طويله جدا. لان ده وده اللي احنا بنتكلم فيه ان مفيش حاجه اسمها ان ايه ده مقفول وده مفتوح وده ما تتكلمش فيه اصل انت ما بتعرفش اصل انت ما بتفهمش. لا طبعا انتهى هذا العصر تماما. هو عصر يعني في ايه؟ انا حاسس ان انا في مصنع طوب ابو جبل. عارف انت كان في زمان كده بيعملوا اول طوب اسمها مصنع طوب ابو جبل ده اللي كان بيتبني يعني. فانا حاسس ان انا قدام يعني ايه افكار مصنع طوب ابو جبل. كل واحد جايب قالب طوب ويحطه يقول لك هي دي الافكار. لا الافكار مش قالب طوب. الافكار انك تخش في جدل ونقاش مثمر طبعا مش بالطريقه العقيمه بتاعت ان انا متشبث برايي. نقدر نشوف حلول نوصل لده. السينما تعالى نتكلم بقى لنا بقى طالما فتحنا موضوع السينما. السينما الايرانيه.
السينما الإيرانية نموذج حضرتك شايفه نموذج قادر على إنتاج سينما عالمية بمواصفات محلية.
لا مش بمواصفات محلية.
قصدي بمواصفات طبقا
خصوصيتك
خصوصية
الثقافية بتاعتك هي اللي بتفرض حضورك وده اللي مش فاهمينه عندنا. حضورك أنت يعني أنت شبيه للبرة هيعمل بيك إيه؟ هو مش عايزك أصلا مش عايز شبيه ومش عايز واحد نسخة باهتة منه. إيران واعية بده وبيعملوا خدوا 200 فوق ال 200 جايزة من أول الثورة الإيرانية ده على مستوى السينما. في مهرجانات عالميه انت خدت ايه؟ هو ده السؤال اللي تساله لنفسك. هو عنده هويته وشخصيته موجوده في الافلام تمام ومطروحه بقوه وقادر يوصل لده كويس ويقدر ياخد كان فالنسيا برلين ياخد ده موضوع تاني تمام؟
تمام
انت بقى خدت ايه؟ انت بتقلد اللي
بره. تطور السينما المصريه للسنة. يرجع للنظام
لا يرجع لاسباب
للسوق الاستهلاكي العقلية المصرية المتلقية للناتج السينمائي.
لا هقول لك
ولا كل هذا
هدي لك مثال
كل ما سبق.
لا هقول لك على حاجة صغيرة قوي في الثمانينات كويس اواخر الثمانينات كده في منطقة الثمانينات سافرنا اسوان وكان في حاجة اسمه الاسبوع الاكاديمي وكان في فيلم اسمه الدار كان عامله رسام الكاريكاتير الحالي عمرو سليم كان هو لان هو مخرج كان مخرج رسوم متحركة وقتها
كان فيلم
اسمه الدار فيلم رسوم متحركة.
رسوم متحركة
كويس. كان بكام القضية الفلسطينية ورحنا دخلنا في أسوان والناس بتعرف في فكرة الفرجة في أسوان, يعني الناس بتخش وتتفرج وكده, وأنا شعب جميل جدا ويعني يعني عارف إيه أهالينا اللي في أسوان رائعين جدا. فدخلوا ففي أفلام تتحول الأمور إلى حالة احتفالية جوه الصالة ملهاش علاقة بالشاشة, لما يحسوا إن الفيلم بره الإطار فهم بيحتفلوا باحتفاليتهم. الشيء الرائع إن الفيلم ده ما تعرضش, هو المفروض بيتعرض قبل الفيلم الروائي, المهم اتعرض في آخر الفيلم الروائي, فالناس خارجة من الصالة وإحنا حزانة جدا إن فيلمنا هيتعرض بعد ما يخرج يعني, أو إيه في حبة صغيرين موجودين. المهم راجل عامل العرض كان جميل جدا وراح داخل بالفيلم على طول, فالناس تنبهت إن في فيلم فرجعوا. مش عايز أقول لك يومها إحنا دمعنا من إن هذا الشعب وهذه الأهالينا اللي موجودين وهذه إخواتنا اللي موجودين في أسوان, ناس جميلة جدا فرجعوا على الفيلم. مش عايز أقول لك صمت رهيب هو بيفرج على الفيلم, وعاصفة التسقيف في الآخر في حاجات بتتحس وتتشاف تتحس على طول, مفيش فيه هزيف, الحقيقي يصل من القلب إلى القلب, المزيف لا يغتنى به أحد.
الحقيقي يصل من القلب إلى القلب والمزيف لا يصل إلى أحد. يعني يبدو أننا أمام شخصية ثورية بامتياز وجدلية أيضا بامتياز, ويبدو أن الأيام حبلى بالأحداث والمواقف, ويبدو أن وزارة الثقافة لها شأن آخر في الأيام القادمة. كان هذا حواري ولقائي مع وزير الثقافة الجديد الدكتور علاء عبد العزيز, شرفتنا يا فندم وسعدنا بهذا اللقاء وبهذا الجدل الذي تم. شكرا لكم ونلقاكم غدا إن شاء الله تعالى في الساعة 10 مساء, فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.